بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول المفيد للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفة، وعن عمران بن حسين مرفوعة: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في هذه الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الكهان جمع كاهن، والكهنة أيضا جمع كاهن.
بعدما ذكر رحمه الله تعالى ما تعلق بباب السحر، ثم ذكر باب شيء من أنواع السحر، ناسب أن يتحول إلى ما تعلق بالكهان والعرافين والمنجمين وغير هؤلاء ممن هم يعمدون إلى نظير السحر وغير ذلك من الدعاء علم الغيب أو التنجيم أو غير ذلك. فهذا من المناسب، بعدما ذكر السحر والساحر وذكر شيئا من أنواع السحر، ناسب أن يتكلم فيما تعلق بالكهان والمنجمين والعرافين، وهل هناك فرق بينهم أم لا؟ نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الكهان جمع كاهن، والكهنة أيضا جمع كاهن، وهم قوم يكونون في أحياء العرب.
يعني جمع يكون كهان وكهنة. نعم.
وهم قوم يكونون في أحياء العرب يتحاكم الناس إليهم وتتصل بهم الشياطين،
كما مر معنا في الأثر. نعم.
وتخبرهم عما كان في السماء، تسترق السمع من السماء وتخبر الكاهن به، ثم الكاهن يضيف إلى هذا الخبر ما يضيف من الأخبار الكاذبة ويخبر الناس، فإذا وقع مما أخبر به شيء اعتقده الناس عالما بالغيب.
وهذا التفسير جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في استراق الشياطين السمع، ثم ينزلون بالكلمة إلى الكاهن. نعم.
فصاروا يتحاكمون إليهم، فهم مرجع للناس في الحكم، ولهذا يسمون الكهنة، إذ هم يخبرون عن الأمور في المستقبل، يقولون سيقع كذا وسيقع كذا، وليس من الكهانة في شيء من يخبر عن أمور تدرك بالحساب، فإن الأمور التي تدرك بالحساب ليست من الكهانة في شيء، كما لو أخبر عن كسوف الشمس أو خسوف القمر فهذا ليس من الكهانة لأنه يدرك بالحساب، وكما لو أخبر أن الشمس تغرب في 20 من برج الميزان مثلا في الساعة كذا وكذا فهذا ليس من علم الغيب، وكما يقولون إنه سيخرج في أول العام أو العام الذي بعده مذنب هالي، وهو نجم له ذنب طويل، فهذا ليس من الكهانة في شيء، لأنه من الأمور التي تدرك بالحساب، فكل شيء يدرك بالحساب، فإن الإخبار عنه ولو كان مستقبلا لا يعتبر من علم الغيب ولا من الكهانة.
هذا تفريق مهم جدا بين من يخبر عن الأشياء التي تكون في المستقبل لكن عن طريق الحساب وكذا، وبين إخبار الكاهن عن الأمور التي تكون في المستقبل من غير التي تعتمد على الحساب ولا تدرك بالحساب. ومن هنا يعتقد العامة في الكاهن أنه يعلم الغيب، وإنما إخبار الكاهن يكون عن طريق الشياطين. نعم، فيقول مثلا أنت تتزوج كذا وسيحصل لك كذا وكذا إلى غير ذلك، فهذا من الكهانة، أو سيحصل في المستقبل كذا فهذا من الكهانة. أما إذا كانت الأمور تدرك بالحساب فهذا ليس من الكهانة. ومثله إخبار الفلكيين أنه سيحصل كسوف يوم كذا وكذا بناء على أمور كونية وسنن، فهذا ليس من الكهانة. فليس كل من يخبر عن أمر سيكون في المستقبل يدخل في هذا التعريف. نعم.
قال: وهل من الكهانة ما يخبر به الآن من أحوال الطقس في خلال 24 ساعة أو ما أشبه ذلك؟ فأجاب رحمه الله: الجواب لا، لأنه أيضا يستند إلى أمور حسية وهي تكيف الجو، لأن الجو يتكيف على صفة معينة تعرف بالموازين الدقيقة عندهم، فيكون صالحا لأن يمطر أو لا يمطر. ونظير ذلك في العلم البدائي: إذا رأينا تجمع الغيوم والرعد والبرق وثقل السحاب نقول يوشك أن ينزل المطر. فالمهم أن ما استند إلى شيء محسوس فليس من علم الغيب
أو اعتمد على الحساب. نعم.
وإن كان بعض العامة يظنون أن هذه الأمور من علم الغيب ويقولون إن التصديق بها تصديق بالكهانة،
لكن تعلق هذه الأمور على المشيئة، فيقال من المتوقع إن شاء الله تعالى أن يحصل كيت وكيت، لأن الله لو شاء لخالف. نعم.
والشيء الذي يدرك بالحس إنكاره قبيح، كما قال السفاريني رحمه الله: فكل معلوم بحس أو حجة فنكره جهل قبيح بالهجاء. فالذي يعلم بالحس لا يمكن إنكاره، ولو أن أحدا أنكره مستندا بذلك إلى الشرع لكان ذلك طعنا بالشرع.
وهذه قاعدة، وقاعدة عظيمة جدا ومهمة جدا جدا جدا، هو أن بعض الناس قد يكابر فيخالف واقعا بدعوة أن الشرع يخالف ذلك، فيعمد إلى نص من النصوص الشرعية ويدعي فهما في هذا النص يخالف بذلك الواقع. أو بعض الناس يأتي بواقع موهوم ويخالف به نص القرآن أو السنة، ويلوي أعناق النصوص لتتفق مع الواقع المدعى. لا تعارض بين واقع صحيح محسوس وبين نص شرعي صحيح، كما قال العلماء: لا تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح، كذلك لا تعارض بين سنة كونية وسنة شرعية، بين واقع منضبط ونص صحيح. لماذا؟ لأن الذي أخبر بالآيات الشرعية وتكلم بها هو الله، والذي خلق الآيات الكونية هو الله، كيف يقع التعارض؟ هذا محال، هذا محال. ومن هنا النظريات العلمية، ننتفع بهذه القاعدة في النظريات العلمية. النظريات العلمية هذه والاكتشافات وغير ذلك إن كانت منضبطة ولا خلاف فيها وموزونة اتزانا مستقيما، فاعلم أنه لا يمكن أن يأتي نص بخلافها، مستحيل. ولكن ينشأ الاختلاف من ماذا؟ إما أن النص غير صحيح، أو الدلالة التي يستدلون بها غير صريحة، وإما أن الواقع غير منضبط. إنما واقع منضبط ومحسوس مستقيم لا يمكن أن يخالف نصا شرعيا، هذا أمر معلوم. لكن ممكن يقع ماذا؟ إما تأويل بعض النصوص أو عدم وصول إلى يقينية في النظرية، تحتاج إلى مستوى من الاستواء في البحث بحيث يصل الناس إلى النتيجة التي تطمئن إليها القلوب. ولهذا نجد بعض العلماء يقول لو حصل كذا وانضبط هذا الأمر وكذا وكذا بما لا يدع مجال الشك حينئذ لا يكون مخالفة للآية كذا وكذا، وإلا فالأصل عندنا كذا. مثل دوران الأرض، مثل مسألة دوران الأرض، فإن علماء أنا القدامى والعلماء المعاصرين إلى عهد يعني قريب كانوا يقولون بأن الأرض لا تدور، ويأخذون بظاهر القرآن في جعل الأرض قرارا وأن الله عز وجل جعل الأرض قرارا وكذا وكذا، وأننا في المحسوس لنا أرض نتحرك ولا إلى آخره. طيب، ثم بعد ذلك صار العلم يثبت ماذا؟ دوران الأرض. حتى قال بعض علمائنا أيضا بأن معارضة ذلك لم تعد مفيدة في هذا لأن الواقع يدل عليها. وبعض العلماء يقول فإننا نتعبد بظاهر القرآن، وإن ثبت القول المنضبط والنظرية التي لا خلاف فيها إذا ثبتت هذه بما لا يدع مجالا للشك، فحينئذ النصوص التي نستدل بها في قرار الأرض أو كذا لا تعارض هذا، بل تحمل على ماذا؟ على قرار فيما يظهر للناس. ثم إن الحركة تكون لها صفة وكيفية لا نشعر بها، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، وحينئذ لا تعارض النص الشرعي. فالأرض تدور والأرض قرار مستقر، فهي تدور في نفسها، تدور دورانا، لكن لا يتأتى هذا الدوران على ماذا؟ على ما نعيشه نحن أو كذا بالاختلاف والتناقض وعدم الاستقرار، لأن الحركة تكون حركة ليس ينتج عنها شيء في المحسوس بالنسبة للمحسوس الظاهر لنا، وحينئذ لا إشكال في ذلك. المهم أن يثبت ذلك، إذا ثبت هذا بطريق يقيني مقطوع به فلا إشكال عندنا. والآية التي نقول بها اليوم وأن الله عز وجل جعل الأرض قرارا أو كذا ونأخذ بهذا الظاهر، إذا ظهر ما يبين دوران الأرض بما لا يدع مجالا شك، فالذي خلق الأرض وجعل هذه صفتها هو الذي أنزل الآية وجعلها قرارا، فيكون حينئذ بالنسبة لنا هي قرار وبالنسبة لها في نفسها في لها الدوران، ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. وعليه فإنه ينبغي أن نقف عند هذه القاعدة، تلك الوقفة مهمة جدا، حتى لا نكابر واقعا هذا الواقع ما خلقه الناس ولا أوجده الناس، إنما هي آيات كونية وخلق لله سبحانه وتعالى، والذي خلق هو الذي شرع، والله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر. فإذا ظهر لنا يقينية في الخلق وظهر لنا يقينة في الأمر فاعلم أنه لا تعارض بينهما، ولا يمكن أن يكون هناك تعارض، كما يقرر العلماء لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، كذلك لا تعارض بين سنة كونية وسنة شرعية. هذا خلاصة المسألة، هذه خلاصة المسألة والنتيجة، لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، ولا تعارض بين سنة كونية وسنة شرعية. إنما يقع التعارض في ماذا؟ إما أن يكون الواقع غير منضبط، وإما أن يكون النص غير ثابت. طيب، وقد يكون الواقع منضبط والنص ثابت، لكن يحصل أيضا خطأ في التأويل. إنما في حقيقة الأمر لا يمكن يقع تعارض بين سنة شرعية وبين سنة كونية، كما أنه لا يقع أبدا تعارض بين نص صحيح وبين عقل وبين عقل صريح. من هنا قال الشيخ فالذي يعلم بالحس لا يمكن إنكاره، ولو أن أحدا أنكره مستندا بذلك إلى الشرع لكان ذلك طعنا في الشرع، لكان ذلك طعنا في الشرع. من هنا كان هذا الأمر يحتاج إلى الضبط المهم، لأن هناك فوضى في ادعاء نظريات علمية ليست ثابتة، وهناك كذلك أيضا تجاوز في فهم نصوص شرعية تخالف الواقع المحسوس، وهذا يأتي من فهم المجتهد كما يكون في أي مسألة من مسائل العلم، فإنه قد يخالف الدليل الشرعي بفهم يظنه في النص. فما استند إلى شيء محسوس فليس من علم الغيب، وما استند إلى شيء محسوس فلا يمكن إنكاره، فلا يمكن إنكاره، لكن بشرط ماذا؟ أن يكون هذا المحسوس منضبطا ليس مدعى. ولهذا لا نبادر بإثبات كثير من النظريات، وأيضا لا نكابر في إثبات الثابت منها. هذه قاعدة مهمة يا إخوان. طيب، جنبا إلى جنب بالمرة نضع قاعدة أخرى بجوار هذه القاعدة، ألا وهي إسقاط الآيات القرآنية والنصوص الشرعية على بعض الظواهر الكونية، ونقول المراد من الآية كذا وكذا من النظريات. عندي نظرية ثابتة، طيب، وعندي الآية أو عند النص القرآن، هل المراد من الآية تلك النظرية؟ هنا حصل أيضا تجاوز من بعض هؤلاء الذين فسروا الآيات بما يسمونه التفسير العلمي أو الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. لا شك أن الإعجاز وأن النظر إلى الآيات الكونية والآيات الشرعية هذا شيء طيب، والدعوة إلى التفكر والدعوة إلى التأمل والدعوة إلى كذا، لا تلقوا من يعقلون يتفكرون، هذا لا إشكال فيه، لكن قد يحصل تجاوز في أن المراد بالظاهرة هذه، المراد بهذه الآية ما كان في هذه الظاهرة، وهذه الظاهرة يشهد لها قول الله عز وجل كذا، ثم تأتي هذه الظاهرة وقد تخالف بعد ذلك، فينسب هنا التكذيب للقرآن أو التكذيب للنص الشرعي، تكذيب للنص الشرعي. فلهذا لا نبادر في الربط بين هذه الآية وبين تلك الظاهرة، ونقول المراد من الآية ما وقع في هذه الظاهرة، وهذه الظاهرة يدل عليها الآية القرآنية كذا أو النص النبوي كذا. لا نسارع ولا نبادر، حتى إذا وقع خطأ في هذه النظرية أو تغيرت أو تبدلت أو إلى غير ذلك، نسب هذا التبديل وهذا التغيير لماذا؟ لنصوص الشرع. طيب، نضع قاعدة ثالثة بالمرة طالما الموضوع فتح، وهو ما يتعلق بأخبار الفتن والملاحم وأشراط الساعة. ما ثبت فيها من نصوص لا نسارع كذلك في إسقاطها على واقع معين، ونقول بأن الحدث الذي حصل في المكان الفلاني هذا يدل عليه النص الفلاني، والنص الفلاني لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا المراد منه ما وقع في حرب أمريكا العراق واجتماع كذا ما أدري إيه، وما وقع في فلسطين، وما وقع في المكان الفلاني، والمراد بفلان هو فلان، المراد بما أخبر به النبي عن فلان فهو الزعيم الفلاني، والمراد وغير ذلك. فإن العلماء أيضا حذروا منها. إذن كم قاعدة أخذناها الآن؟ ثلاث قواعد مهمة جدا. القاعدة الأولى التي معنا أنه الذي يعلم بالحس لا يمكن إنكاره، وإنكاره بالشرع طعن في الشرع وجهل بالشرع. لماذا؟ لأنه لا تعارض بين سنة كونية وبين سنة شرعية. هذه القاعدة فرغنا منه. طيب القاعدة الثانية، الربط بين النظريات العلمية والآيات والنصوص الشرعية. الربط بين النظريات العلمية والنصوص الشرعية بمعنى أنك تسقط النصوص الشرعية على تلك الظاهرة الكونية، وتجزم أن الآية إنما حصل، إنما المراد منها هذه النظرية، وهذا قد يقع فيه تجاوز، والنظرية لم تثبت بعد. فحينئذ إذا كذبت هذه النظرية أو خولفت، قيل إن القرآن أو إن السنة متناقضة وباطلة، ويؤدي هذا إلى رد النصوص الشرعية. فنقول الإعجاز العلمي بين الإفراط والتفريط، بين الإفراط والتفريط. القاعدة الثالثة، ما يتعلق بأخبار الفتن والبلاحم وصوت الساعة وتفسير ما يقع في دنيا الناس بالنصوص الشرعية على وجه القطع والجزم. ونقول بأن المراد بالواقع الفلاني النص الذي قاله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فصدام حسين هو السفياني أو ما أدري، ومعركة فلسطين ما أدري هي المقرادة بكذا، حتى إن البعض تكلم حتى في متى الساعة، وأن الساعة في سنة 2011 ستقوم بناء على حسابات. والحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في عمل الأمم، وأن الأمة الأولى قد عملت من الصبح إلى الظهر، والأمة الثانية من الظهر إلى العصر، والأمة الثالثة من الظهر من العصر إلى المغرب، لو حسبنا العمر الزمن الأمة الأولى والعمر الزمن الأمة الثانية، يبقى إذن عمر الزمن الأمة الثالثة سوف يكون كذا، فهو بين كذا وكذا حتما ستقوم الساعة. ويسقط على الواقع النص الشرعي بحسب فهم، والله عز وجل قد أخفى علم الساعة حتى على نبينا صلى الله عليه وسلم، فكيف يعلمها أو يتوقعها أحد من الناس؟ يسألونك عن ساعة أين مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. هذه نظريات تتعلق بهذا الموضوع يا إخواني بارك الله فيكم، ولهذا نجد أن العلماء يحتاطون في هذه المسألة. من هنا لما قامت المرأة وانتقدت الشيخ ابن باز في مسألة دوران الأرض وقالت بأنه يرى الكفر، الشيخ ابن باز فرق بين دوران الأرض وبين حركة الشمس والقمر التي نص عليه القرآن والسنة، لأن رد هذا يعد تكذيبا فيما يتعلق بالشمس، والشمس تجري لمستقر لها، تقول أنت ثابتة، ويتقول والله عز وجل يقول تجري لمستقر لها، ثم الحديث الوارد في الصحيحين في سجود الشمس تحت العرش. أما الأرض فالشيخ يرجح أن الأرض ثابتة، هذا بمقتضى ما عنده من الأدلة وكذا، وهذه مسألة قد تخالف وقد توافق، لأنها من مسائل الاجتهاد. ولعل ابن العثيمين رحمه الله تعالى قال إن ثبت كذا نحن نتعبد بالشيء المحسوس المعلوم المعروف عندنا، وإن ثبت بخلاف هذا فلا إشكال في ذلك، ويكون المراد كذا وكذا. والشيخ الألباني رحمه الله عليه يثبت أن الأرض لم يعد فيها مجال للخلاف في هذا، أنها تدور المسألة. إذا مسألة سهلة، وقد تكون في وقت من الأوقات ليست سهلة، والعلماء يشددون فيها بحسب ماذا؟ بحسب عدم ثبات النظرية بعد على وجه قطعي يقيني. والأصل أننا نعمل بالظاهر إلا أن يثبت خلافه، الأصل أننا نعمل بالعام إلى أن يثبت مخصص، الأصل أننا نعمل بالمطلق إلى أن يثبت لنا المقيد، الأصل أننا نعمل وهكذا. فالمسألة سهلة ولا تحتاج لإقامة معارك، لكن بشرط أن نعلم أنه لا خلاف بين سنة كونية وسنة شرعية، بشرط أن تكون هذا الأمر الكوني وهذا الأمر المحسوس ثابت بالفعل وليس محل ماذا؟ وليس محل خلاف عند الناس. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال نورد من السنبلوين من الأخ هشام، يقول في مثل هذه النظريات والاكتشافات هل نأخذ بقول أهل الكفر أم لابد أن يقول بها أحد علماء المسلمين الموثقين؟
المهم الثبوت، حتى لو ثبت ابن أهل الكفر وهم أهل تجربة وتجربة دل عليها الدليل أو كذا فلا إشكال، فلا إشكال. يعني ليس باللازم أن يكون المخترع أو المكتشف أو كذا أن يكون مسلما. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين
وفي المسلمين علماء من هذا في كل مجال من المجالات، فهم يصدقون هذا أو يكذبون. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله من شرطية فهي للعموم، والعراف صيغة مبالغة.
وهذه من صيغ العموم، الشرطية هذه من صيغ العموم، والموصولة كذلك من صيغ العموم. نعم. من أتعرف، كل من أتعرف، كل من أتعرف. نعم.
والعراف صيغة مبالغة من العارف أو نسبة، أي من ينتسب إلى العرافة. والعراف قيل هو الكاهن، وهو الذي يخبر عن المستقبل،
وقيل يعني هو كالكاهن. نعم.
وقيل هو اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يستدل على معرفة الغيب بمقدمات يستعملها.
وهذا ما مال إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه.
وهذا نعم. المعنى أعم ويدل عليه الاشتقاق، إذ هو مشتق من المعرفة، فيشمل كل من تعاطى هذه الأمور وادعى بها المعرفة.
نعم.
قوله: فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
فشيخ الإسلام قال في الباب: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. نعم.
قوله: فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، ظاهر الحديث أن مجرد سؤاله يوجب عدم قبول صلاته. قال قوله: فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
نعم، فصدقه هذه ليست في مسلم، الحديث في مسلم ليس فيه فصدقه بدون هذه اللفظ. نعم.
قال: ظاهر الحديث أن مجرد سؤاله يوجب عدم قبول صلاته 40 يوما، ولكنه ليس على إطلاقه، فسؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام.
نعم.
القسم
فالسؤال الذي لا تقبل لصاحبه صلاة 40 يوما هذا سؤال خاص، وإلا سؤال العراف فيه أقسام. نعم.
القسم الأول أن يسأله سؤالا مجردا، فهذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا. فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه، إذ لا عقوبة إلا على فعل محرم.
نعم، لأن النبي قال فسأل، فمجرد السؤال يستوجب التحريم. نعم.
القسم الثاني أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله، فهذا كفر، لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن، حيث قال تعالى: كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله.
نعم.
القسم الثالث أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب، لا لأجل أن يأخذ بقوله، فهذا لا بأس به ولا يدخل في الحديث. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد فقال: ماذا خبأت لك؟ قال: الدخ. فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن شيء أضمره له لأجل أن يختبره فأخبره به.
نعم.
القسم الرابع أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه، فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه، وهذا مطلوب، وقد يكون واجبا. وإبطال قول الكهنة لا شك أنه أمر مطلوب، قد يكون واجبا، فصار السؤال هنا ليس على إطلاقه، بل يفصل فيه هذا التفصيل على حسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية الأخرى.
إذن هناك السؤال المحرم، وهناك السؤال الكفري، وهناك السؤال الجائز. هناك السؤال المحرم، وهناك السؤال الكفري، وهناك السؤال الجائز. أما المحرم مجرد أن يسأل سؤالا مجردا لا علاقة له بعلم الغيب أو كذا، يقول: زوجتي مثلا مريضة أو كذا، اصنع لي كذا حتى تشفى، فيصف له أوصافا. السؤال الثاني ما يقتضي كفرا، وهو إذا تعلق الأمر بالغيب فصدقه في معرفة الغيب، فإنه لا أحد يعلم الغيب، فالذي يدعي علم الغيب هذا كافر، والذي يصدق أحدا في ادعاء علم الغيب فهو مثله يكون كافرا. والسؤال الثالث ما كان على وجه جائز، إما ليختبره لو صدق أم كاذب، وإما ليظهر عجز أو كذبة، والأخير قد يتعين إذا كان في ذلك إبطال لقول الكهنة. الحقيقة بقي نوع تفصيل نحتاج أن نتأمله في قسم من هذه الأقسام وهو ما يقتضي كفرا أو ما يتعلق بمسألة ادعاء علم الغيب. إذا ادعى علم الغيب لمجرد المعروف ويقول أنا ادعي علم الغيب أو يخبر عن مغيبات في المستقبل لا يمكن معرفتها إلا عن طريق وحي فهذا لا إشكال فيه. لكن لو قال يخبرني جني بما حصل من سرقة في المكان الفلان، شيء وقع وهو من الغيب النسبي، فلان أخذ منه مال، فلان أخذ منه وسرق منه مال، فذهب إلى واحد من هؤلاء فقال مالك في المكان الفلاني أو كذا أو كذا، والذي سأله يعلم أنه على اتصال بالجني، والجني من شأنه وبحركته وما خلقه الله عز وجل فيه من سرعة كذا وكذا واتصال بالقرين الذي يكون مع الإنسان وغير هذا، الجن قد يسأل القرين عن بعض الأشخاص أو غير ذلك. المهم من الأشياء التي تكون قد وقعت ومضت وهي من الغيب النسبي، هل هذا يدخل في حد الكفر أم لا؟ هل هذا يدخل في حد الكفر أم لا؟ هناك ادعاء شيء في المستقبل، هذا لا شك في حصول الكفر فيه لأن لا الجن ولا الإنسي يعلم ما يكون في المستقبل، لكن شيء فيما مضى، سرق مال وأخذ شيء من البيت أو كذا، فيذهب إلى الساحر على اعتبار أن الساحر معه جني وأن الجني يمكن أن يعرف هذا عن طريق القرين أو عن طريق الجن أو إلى آخره، فهل هذا يدخل في حد الكفر؟ هذه مسألة تحتاج إلى تأمل، هذه مسألة تحتاج إلى تأمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فصدقه في هذا صدقه في ادعاء الغيب، إذا صدقه أنه يعلم الغيب لا شك أن هذا كفر، فالمدعي لعلم الغيب أو المصدق له هذا كافر، لكن إذا كان يسأله في أمر مضى ووقع ليس شيء يأتي على اعتبار أنه معه جني استخدم جني، والجني هذا يمكن أن يتعرف على ما يتعرف عليه الإنسي عن طريق الجن أو كذا، هل هذا من السؤال المحرم والذي يقتضي أنه لا تقبل صلاة له 40 يوما أو هذا يكون كفرا أكبر؟ شوف هذا الكلام كذا للشيخ صالح على الشيخ في التفصيل هذا. نعم.
قال وقد ذكر شيخ الإسلام أن الجن يخدمون الإنس في أمور.
نعم.
والكهان يستخدمون الجن ليأتوهم بخبر السماء فيضيفون إليه من الكذب ما يضيفون، وخدمة الجن للإنس ليست محرمة على كل حال بل هي على حسب الحال.
نعم، خدمة الجن للإنس ليست محرمة على كل حال بل هي على حسب الحال. نعم.
فالجني يخدم الإنس في أمور لمصلحة الإنس، وقد يكون للجن فيها مصلحة وقد لا يكون له فيها مصلحة، بل لأنه يحبه في الله ولله. ولا شك أن من الجن مؤمنين يحبون المؤمنين من الإنس لأنه يجمعهم الإيمان بالله، وقد يخدمونهم لطاعة الإنس لهم فيها لهم فيما لا يرضي الله عز وجل، إما في الذبح لهم أو في عبادتهم أو ما أشبه ذلك.
وقد يخدمونهم لطاعة الإنس لهم فيما لا يرضي الله عز وجل، إما في الذبح لهم أو في عبادتهم أو ما أشبه ذلك. نعم.
والأغرب من ذلك أنهم ربما يخدمون الإنس لأمر محرم من زنا أو لواط، لأن الجنية قد تستمتع بالإنسي بالعشق والتلذذ بالاتصال به أو بالعكس، وهذا أمر معلوم مشهود، حتى ربما كان الجني الذي في الإنسان ينطق بذلك كما يعلم من الذين يقرؤون على المصابين بالجن.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم حضر إليه الجن وخاطبهم وأرشدهم ووعدهم بعطاء لا نظير له، فقال لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة فهي علف لدوابكم. وذكر أن في عهد عمر رضي الله عنه امرأة لها رئي من الجن وكانت توصيه بأشياء، حتى إنه تأخر عمر ذات يوم فأتوا إليها فقالوا ابحثي لنا عنه، فذهب هذا الجني الذي فيها وبحث وأخبرهم أنه في مكان كذا وأنه يسم إبل الصدقة.
نعم، هذه مسألة خدمة الجني الإنسية وكذا، وهذا الاتصال وغير ذلك الشيخ العثمين تكلم فيه كما سمعتم أن هذا على حسب نوع الخدمة، وذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما يدل على ذلك أيضا. والحقيقة صد هذا الباب أسلم، لأن الجنية لا بد ولا شك أنه لن يخدم الإنسية إلا لأمر من الأمور التي يصل بها إلى إضلال بني آدم، وأنه قد يتلاعب بالإنسية في هذا، فسد هذا الباب أولى، سد هذا الباب أولى وأحوط في الأمور التي يقال هي مباحة، في الأمور التي يقال هي مباحة. وبالتالي الذين يستخدمون الجن أيضا في العلاج، وهذا بيعالج فلانا وعلانا وكذا، هذا الباب يسد حتى لا يتضرع الجني إلى إضلال بني آدم عن طريقه، وتحت مسمى أن هذا الجني مسلم وأنه يخدم المسلمين أو كذا أو كذا إلى غير ذلك. وربما حضره على بعض الحالات، وقد تكون امرأة وقد يكون رجل، وقد يكون معه هو امرأة وقد يكون معه رجل. ومثل هذا الباب بالتأمل والسبر والنظر نجد ماذا؟ نجد أنه قد ولا أدى إلى مفاسد عظيمة وكثيرة، وأدى إلى أمور تخالف الشريعة، فيسد هذا الباب. لكن يبقى التقعيد، لو كان المسألة في أمر مباح أو كذا فيقال لا غضضة في ذلك فيما يتعلق بهذا الأمر، لكن أن نطمئن إلى هذا الأمر فهذا صعب جدا، وقد يكون هذا من باب الاستدراج، وعليه فتاوى بعض أهل العلم في المنع مطلقا. نعم.
قال: وقوله فصدقه ليست في صحيح مسلم، بل الذي في مسلم فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وزيادتها في نقل المؤلف إما لأن النسخة التي نقل منها بهذا اللفظ فصدق، أو أن المؤلف عزاه إلى مسلم باعتبار أصله فأخذ من مسلم فسأله، وأخذ من أحمد فصدقه. وقوله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، نفي القبول هنا هل يلزم منه نفي الصحة أو لا؟ نقول: نفي القبول إما أن يكون لفوات شرط أو لوجود مانع، ففي هاتين الحالين يكون نفي القبول نفيا للصحة، كما لو قلت من صلى بغير وضوء لم يقبل الله صلاته، ومن
كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين لا يقبل الله صلاة عليكم إذا حدث حتى يتوضأ. نعم، فالوضوء شرط في صحة الصلاة، فهذا فوات شرط، وبالتالي يكون النفي هنا للصحة. نعم.
ومن صلى في مكان مغصوب لم يقبل الله صلاته عند من يرى ذلك،
عند من يرى ذلك، وأن هذا من شروط الصحة أن تكون الأرض مباح، والصحيح خلاف ذلك، وأن هناك انفكاك جهة في هذه المسألة. نعم.
وإن كان نفي القبول لا يتعلق بفوات شرط ولا وجود مانع، فلا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، وإنما يكون المراد بالقبول المنفي إما نفي القبول التام، أي لم تقبل على وجه التمام الذي يحصل به تمام الرضا وتمام المثوبة، وإما أن يراد به أن هذه السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة في الميزان فتسقطها، ويكون وزرها موازيا لأجر تلك الحسنة، وإذا لم يكن له أجر صارت كأنها غير مقبولة، وإن كانت مجزئة ومبرئة للذمة، لكن الثواب الذي حصل بها قوبل بالسيئة فأسقطت. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما.
ونستطيع أن نختصر فنقول: نفي القبول إما عائد إلى الجزاء، وإما عائد إلى الإجزاء، إما أن يعود إلى الجزاء وإما أن يعود إلى الإجزاء. لم تقبل له صلاة 40 يوما، إما أنه يعود إلى الجزاء وجزاء هذا في الأصل. فننظر حسب النصوص الأخرى، هل من ذهب فسأل إلى عراف فسأل هذا لم تقبل له صلاة 40 يوما أي يعيد صلاته؟ يبقى هذا إنما هنا نفي للإجزاء، لم يثبت في نص أنه يكلف بالصلاة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي أو يقضي صلاته، فبقي أن يكون هذا النفي لماذا؟ للجزاء وليس للإجزاء. لم تقبل له صلاة 40 يوما، فينظر إلى النصوص. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا في خمار، هذا يعود إلى الإجزاء، فلا تصح صلاة المرأة إلا بخمار. فلو صلت المرأة ويكشفت عن شعرها أو كذا ما صحت صلاتها، أو تظهر ذراعيها ما صحت صلاتها. فننظر إلى النصوص، فالذي يحدد أن هذا القبول يعود إلى الأصل أو يعود إلى الأجر والجزاء هذا ينظر في النصوص الأخرى. والشيخ قد وضع قاعدة هنا، إذا عاد إلى وجود شرط أو انتفاء مانع فإنه يقتضي ماذا؟ يقتضي نفي الصحة. وأما إذا عاد إلى شيء مكمل أو خارج عن ذات العبادة أو كذا فإنه يكون عائدا إلى الجزاء، فإما أنه يمنع الجزاء على هذه الفعلة أو أنه ينقص ذلك. نعم. فلهذا من ذهب إلى عراف فسأله، مجرد أن يسأله سؤالا مجردا فهذا لا تقبله صلاة أربعين، يعني لا أجر له في صلاته وإن كانت صلاته مجزئة، لأن النفي لا يعود إلى الإجزاء إنما يعود إلى الجزاء. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما، كما أخرجه أحمد رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم نعم. طيب هذا بالنسبة لي فصدقه، وبالنسبة لي لم تقبل له صلاة أربعين يوم. تفصيل الشيخ صالح في مسألة سؤال العراف. نعم.
قال الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله تعالى قوله من أتى عرافا فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة أربعين يوما، هذا الحديث فيه جزاء الذي يأتي العراف ويسأله، فمن أتى عرافا فسأله عن شيء ولو لم يصدقه فإنه لا تقبل له صلاة أربعين يوما. والمقصود من قوله لم تقبل له صلاة أربعين يوما أنها تقع مجزئة لا يجب عليه قضاؤها، ولكن لا ثواب له فيها، لأن الذنب والإثم الذي اقترفه حين أتى العراف فسأله عن شيء يقابل ثواب الصلاة أربعين يوما، فأسقط هذا ويدل ذلك على عظم الذنب الذي يأتي العراف فيسأله عن شيء ولو لم يصدقه. وهذا عند أهل العلم على حالتين: الحالة الأولى من أتى العراف فسأله عن شيء رغبة في الاطلاع، أما من أتى العراف فسأله للإنكار عليه وحتى يتحقق أنه عراف فلا يدخل في ذلك، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. الحالة الثانية أن يأتي العراف أو الكاهن فيسأله عن شيء، فإذا أخبره الكاهن أو العراف صدقه بما يقول. فالحديث الأول الذي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه لم تقبل له صلاة أربعين يوما، والحديث الثاني فيه أنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فيتضح بالحديث أن الحالة الثانية وهي من أتى العراف أو الكاهن فسأله عن شيء فصدقه أنه يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا تقبل له صلاة أربعين يوما. وهذه الحالة تدل على أن الذي أتى الكاهن أو العراف فصدقه أنه لم يخرج عن الملة، لأنه حد عليه الصلاة والسلام عدم قبول صلاته بأربعين يوما. والذي أتى الكاهن إذا حكم عليه بأنه كافر كفرا أكبر ومرتد وخارج من الملة فإن صلاته لا تقبل بتاتا حتى يرجع إلى الإسلام. وقد قال طائفة من أهل العلم دل قوله فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما على أن قوله كفر بما أنزل على محمد أنه كفر أصغر وليس بالكفر المخرج من الملة. وهذا القول هو القول الأول وهو الصحيح، وهو الذي
يعني جعل فصدقه مرتبطا به لم تقبل له صلاة أربعين يوم، فلو كان يقتضي كفرا لما كان الوعيد لم تقبل له صلاة أربعين يوما، بل لم تقبل له صلاة المطلقة وعليه يحمل فقد كفر بأنزل على محمد على الأصغر أيضا. يبقى الربط بين فقد كفر بأنزل على محمد وبين فصدق وبين لم تقبل صلاة أربعين يوما دليل على أن هذه الحالة غير مكفرة. طيب
قال وهو الصحيح، وهو الذي يتعين جمعا بين النصوص، فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما يدل على أنه لم يخرج من الإسلام. والحديث الآخر وهو قوله من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يدل على كفره، فعلمنا بذلك أن كفره كفر أصغر وليس كفرا مخرجا من الملة. هذا أحد الأقوال في مسألة كفر من أتى
الكاهن. يبقى فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد كما جاء عند أحمد، فصدقه لم تقبل صلاة 40 يوما، فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا يفسر ذاك وأن الكفر أصغر وليس أكبر، لأن فقد كفر بما أنزل على محمد تساوي لم تقبل له صلاة 40 يوما. ليه؟ لأن النصين فيهما فصدق. اقرأ النصين الأخيرين في كلام الشيخ، لا فيهن في كلام الشيخ صالح في الأخيرين، فقال لأن النص جاء فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
قال فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما
فيما فصدق، نعم،
يدل على أنه لم يخرج من الإسلام. والحديث الآخر وهو قوله من أتى كاهنا فصدقه بما
فصدقه يقول كذلك بما يقول
فقد كفر بما أنزل على محمد يدل على كفره،
نعم،
فعلمنا بذلك أن كفره كفر أصغر وليس كفرا مخرجا من الملة.
لماذا؟ للنص لم تقبل له صلاة 40 يوم. طيب
هذا أحد الأقوال في مسألة كفر من أتى الكاهن فصدقه بما يقول.
طيب
والقول الثاني أنه يتوقف فيه، فلا يقال يكفر كفرا أكبر ولا يقال أصغر، وإنما يقال إتيان الكهان وتصديقهم كفر بالله جل وعلا ويسكت عن ذلك، ويطلق القول كما جاء في الأحاديث، وهذا لأجل التهديد والتخويف حتى لا يتجاسر الناس على هذا الأمر، وهذا هو مذهب الإمام أحمد في المنصوص عنه.
أي بس هذا ليس حكما، هذا مسلك، هذا مسلك وليس حكما، فإن السلف لما سكتوا عن تفسير نصوص الوعيد لم يخالفوا في الدلالة، وإنما ذكروا هذا مسلكا من باب الترهيب. فحينما يقول السلف لا تفسر ليس منا، بلط من خدوش القلجوب، من غشنا فليس منا، لا يزني زنا نحن نزن مؤمن، لا تفسر وتركوع على هذا، من باب أن تقع الرهبة في النفوس من هذه النصوص، لا يخلفون في الدلالة، وهو أن المنفية هو لكمال الإيمان الواجب وليس لأصل لأصل الإيمان. فمن قال بأننا نترك هذه النصوص لابد أن يكون عنده حكم مستقر. ما هو الحكم المستقر عندنا؟ ثم بعد ذلك نقول المسالك. فبعض الأمور قد يختار الإنسان لها خطابا معينا من أجل أن تقع في الناس رهبتها. مثلا شيخ يرى أن الطلاق البدعي لا يقع، لكن لو قال ذلك على المنبر في صلاة الجمعة للناس أو كذا، أظن أن الناس جميعا في المسجد سيخرجون لا يبالون بالطلاق بعد ذلك. ليه؟ لأن الطلاق البدعي هو أن يطلق في حيض أو في طهر جامع أو في طهر جامع فيه، وغالب النساء سوف تكون على هذه الحال، وعليه إذا طلق أنت خلاص أو جامعها في طهر، يبقى قل أن يقع طلاق فيها، وهو في نفس الوقت لا يستطيع أن نقول هو لا يقع إذا كان يتدين، يقع إذا كان يتدين بعد من الوقوع. فماذا فما الخطاب الذي يختاره على المنبر؟ على المنبر اختار أن الناس ينبغي أن تطلق طلاق السنة، ومن أراد أن يطلق طلاق السنة ليوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يطلق في طهر لم يجامع فيه، تلك السنة لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيت وكيت وكيت، ويذكر الحديث ولا ينبغي أن نتلاعب بهذا وأن نتهاون بهذا، واعلموا أن الطلاق في الحيض محرم، كذلك الطلاق في طهر جامع فيه الطلاق محرم لأنه طلاق بدعي. أما هل يقع أم لا؟ فإن كنت حنفيا فالطلاق واقع، وإن كنت مالكيا فالطلاق واقع، وإن كنت شافعيا فالطلاق واقع، وإن كنت حنبليا فالطلاق واقع، فاحذروا هذا، ولا ينبغي أن نخاطر بهذا الأمر، ولا ينبغي أن نطلق السنة. يبقى أنت دللت الناس على السنة، وفي نفس الوقت صارت فيه رهبة، ولم تخالف معتقدك في المسألة، حتى إذا أتاك من يستفتيك في مكتبك في مسجدك في كذا، أفتيته بما تدين الله سبحانه وتعالى به. فمسألة المسالك شيء في الأداء، والأحكام شيء آخر. فهذا القول الثاني هو، وهو قولنا أن نسكت فنقول هو كفر ولن نبين هذا، هذا مسلك من أجل أن نرغب الناس، لكن بقي كفر أكبر أو أصغر؟ نريد حكم المسألة. أما القول الأول الشيخ بيّن الحكم، أنا بمقتضى هذا القول أن الكفر يكون كفرا أصغر، لأنه فقد كفر بأنزل محمد فسر به لم تقبل صوت أربعين، وهذا النفي يدل على بقائه على الإسلام، وإلا إذا كان كفرا أكبر فإنه لا تقبل صلاة أصلا ولا عمل أصلا، لأن الكفر يحبط الأعمال. نعم أكمل.
والقول الثالث من أقوال أهل العلم أن الذي يصدق الكاهن كافر كفرا أكبر مخرج من الملة، وهذا القول فيه نظر من جهتين. الجهة الأولى ما ذكرنا من الدليل من أن قوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما يدل على أنه لم يكفر الكفر الأكبر، ولو كان كفر الكفر الأكبر لم يحد عدم قبول صلاته بتلك المدة من الأيام.
نعم.
والجهة الثانية أن تصديق الكاهن فيه شبهة، وادعاء علم الغيب أو تصديق أحد ممن يدعي علم الغيب كفر بالله جل وعلا كفرا أكبر، لكن هذا الكاهن الذي ادعى علم الغيب يخبر بالأمور المغيبة فيما صدق فيه عن طريق استراق الجن للسمع، فيكون إذا هو نقل ذلك الخبر عن الجني والجن نقلوه عما سمعوه في السماء، وهذه شبهة، فقد يأتي الآتي إلى الكاهن ويقول أنا أصدقه فيما أخبر من الغيب لأنه قد جاءه علم ذلك الغيب من السماء عن طريق الجن، وهذه الشبهة تمنع من تكفير من صدق الكاهن الكفر الأكبر.
نعم، هذا الأمر الذي أردت أن أنبه إليه في آخر الأمر، لكن هذا تفصيل الشيخ، والحقيقة كلام جيد جدا في التفصيل. القول الأول قال بأن الكفر إنما يكون كفرا أصغر، فصدقه لأن النصوص أتت بهذا وذاك، ونصوص يفسر بعضها بعضا، فصدقه فقد كفر بنزول محمد، فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا دل على أنه ليس كفرا أكبر. والقول الثاني دعنا منه، لأنه يعتبر في الحقيقة من جهة الواقع لم يخبر الشيخ فيه عن حكم ما، إنما مسألة مسلك. القول الثالث وهو ماذا؟ وهو حمله على الكفر أكبر، والشيخ رد من جهتين. الجهة الأولى أن النصوص حدد بما يجعله كفرا أصغر، الجهة الثانية أن هناك شبهة، وهو أن هذا السؤال قد يكون لماذا؟ لأن الجن يخبرون، فهو يسأل عن إخبار الجن له، مثل ما أقول لك اتصل أنت على فلان، هذا أمر أنا ما أعلمه، فقل اتصل على فلان تأكد الشريف أن هذا وقع أو كذا، فتقول لي أخبرني بكذا، فهذا ليس في ادعاء الغيب المطلق، وإنما الشيء النسبي الذي يكون غائبا عني وأنت قد أخبرت بواسطة، الواسطة هنا ماذا؟ الجن. لكن قول الشيخ يتعقب في مسألة، وهي ماذا؟ خاتمة البحث. لماذا الشيخ قال بأن الكفر كفر أصغر؟ لأن النص هذا فسر النص هذا ورد الكفر أكبر. لماذا لا نقول فصدقه تحمل على وجهين؟ الأول أن يصدقه فيما هو كفر أكبر، وهو إذا ادعى علم غيب مطلقا سيولد لك كذا، هذا الجن ما يعرفه ولا هو مما يدخل في الاستراق، وسيموت لك ولد في السنة الفلانية، هذا لا يدخل في هذا الأمر، وبالتالي إن صدقه فيما يكفر به وهو ادعاء علم الغيب المطلق هذا يكون كفرا أكبر، ويدل عليه هذا النص. فإن صدقه فيما لا يكون كفرا وأن هذا يمكن أن يعرف المال عن طريق الجن بإخبار الجن، مثل ما نعرف الشيء عن طريق المباحث وعن طريق المخابرات، بس هذا مخابراته ومباحثه من الجن، فهذا لا يصل إلى الكفر الأكبر. يبقى فصدقه في ماذا؟ فيما يكون كفرا أكبر فيكون كافرا، لأن من ادعى علم الغيب فإنه يكون كافرا، ومن صدق في ادعى علم الغيب فإنه يكون كافرا. وبالتالي عندنا النصوص غير هذا النص، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يستكون بين يديه ومن خلفه رصدا، فإن علم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ومختص به، حتى النبي ما يعلم الغيب، فمن ادعى ذلك وصدقه فمن ادعى ذلك فقد كفر، ومن صدق في ذلك فقد كفر، أو يكون التصديق فيما هو دون الكفر أكبر، وعليه تحمل هذه النصوص. فنص لم تقبل صلاة 40 يوما مع صدقه يحمل على ما إذا كان التصديق في غير مكفر، ونص فقد كفر بما أنزل على محمد يحمل على ما إذا كان الكفر كفر أكبر، ولا نعود بهذا النص على ذاك، بل نحمل هذا على محمل ونحمل هذا على محمل، أولى من أن نعود بالنص فقد كفر بما أنزل على محمد على لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعليه كما تقسيم الشيخ العثيمين في الحالة الثانية، في فصدقه أي في داعي الغيب فإنه يكون كافرا كفرا كفرا أكبر، وتكون هذه حالة من الحالات التي تذكر في هذه المسألة. فالشيخ قال في القسم الثاني أن يسأل فيصدقه ويعتبر قوله فهذا كفر، لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب القرآن، لأن هذا تعليله بقى في علم الغيب تكذيب القرآن. فالشيخ هنا الشيخ العثيمين أهمل قسما أو لم يذكر قسما، وهو قسم ما إذا صدقه في غير مكفر. الشيخ صالح على الشيخ حمل ذاك على التصديق فيما ليس بمكفر، ولم يذكر التصديق فيما يكون مكفرا. ونقول هاتان حالتان، والحالتان كل حالة تحمل على النص الذي يوافقها، وهذا أولى من تفسير هذا بذاك. طيب شوف أحد من الشراح في جامع الشراح، شوف عشان أذكر هذا، وفتاوى العلماء في تصديق الكاهن. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وقوله 40 يوما، تخصيص هذا العدد لا يمكننا أن نعلله، لأن الشيء المقدر بعدد لا يستطيع الإنسان غالبا أن يعرف حكمته، فكون الصلاة 5 صلوات أو 50 لا نعلم لماذا خصصت بذلك، فهذا من الأمور التي يقصد بها التعبد لله، والتعبد لله بما لا تعرف حكمته أبلغ من التعبد له بما تعرف حكمته، لأنه أبلغ في التذلل،
أبلغ حيث لا يكون هناك شيء معقول للبعنة. فكونك تمتثل مع عدم معقولية الأمر هذا أبلغ في الامتثال. نعم.
صحيح أن الإنسان إذا عرف الحكمة اطمأنت نفسه أكثر، لكن كون الإنسان ينقاد لما لا يعرف حكمته دليل على كمال الانقياد والتعبد لله عز وجل، فهو من حيث العبودية أبلغ وأكمل، أما ذاك فهو من حيث الطمأنينة إلى الحكم يكون أبلغ، لأن النفس إذا علمت بالحكمة في شيء اطمأنت إليه بلا شك وازدادت أخذا له وقبولا. فهناك أشياء مما عينه الشرع بعدد أو كيفية لا نعلم ما الحكمة فيه، ولكن سبيلنا أن نكون كما قال الله تعالى عن المؤمنين: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فعلينا التسليم والانقياد وتفويض الأمر إلى الله تعالى.
ويأخذ هذا بالنسبة للعدد 40. فيقول الشيخ: تخصيص هذا عدد يمكننا أن نعلله، في نفس الوقت أيضا لا يمكننا أن نهمله، فنقول العدد لا مفهوم له، ونقول هنا تارة يذكر عدد ويكون لا مفهوم له، وتارة يكون مقصودا. حينما نقول لا مفهوم له، هذا إذا خرج مخرجا معينا، كقول الله عز وجل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هل العدد هنا 70 مرة كالعدد في كل 40 شاة إذا كانت سائمة أو كذا شاه؟ لا، في كل 40 هذا له ماذا؟ هذا له مفهوم. يعني إذا لم نصل إلى 40 فلا زكاة، لأنها محددة بال40، محددة بال40. إذا لم نصل إلى 40 فلا زكاة فيها. أما في قول الله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر لهم، فهذا خرج مخرج ماذا؟ هذا خرج مخرجا معينا، وهو قطع القبول ولو حصل الاستغفار مرات. إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. ما يأتي واحد يقول لو أني أستغفر ما زاد على 70 فإنه يقبل. مثل ما تقول الرجل لو تأتيني 100 مرة لن أعطيك كذا، ليس معنى إذا أتيت 101 أنك ستعطيه، لا، وإنما قطع المسألة. فهذا نقول لا مفهوم إيه؟ لا مفهوم له. أما مثلا في 40 من الغنم شاة أو كذا، هذا له مفهوم، أي ما إذا كان أقل من 40 فإنه لا يكون فيه زكاة. فإذا ننظر إلى العدد، إذا كان العدد تعبدي وعدد محصور ويتعلق الحكم به وترتب عليه، فهذا لا مفهوم له ولا يمكن إهماله، ولا يمكن إهماله. فالأشواط 70، فمن طاف 6 أشواط متعمدا لم يقبل طوافه، لم يقبل طوافه. وبين الصفا والمروة 7 أشواط، والوتر 3 ركعات، فمن أوتر بركعتين متعمدا ما أوتر، لأن هذا عدد محدد. طيب، في صلاة التراويح تقول عائشة رضي الله عنها ما زاد النبي في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنها وطولنا، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنها وطولنا، ثم يوتر، أو كما قالت رضي الله عنها. العدد هذا عدد مقيد، بمعنى الزيادة عليه بدعة أم ماذا؟ العدد هذا يدخل في أي حد؟ في الحد المقدر ويجوز زيادة عليه؟ نقول الظاهر هذا ظاهر النص هو ذاك، لكن بجمع النصوص يتبين أن هذا العدد ليس محصورا حصرا لا يجوز زيادة عليه، بمعنى أن تكون الزيادة عليه بدعة، وذلك لما جاء في النصوص الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صلاة الليل، فقال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، ولأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد عن 11 ركعة، كما جاء في حديث ابن عباس أيضا في الصحيح أنه صلى 13 ركعة، فزاد على ذلك على 11 ركعة. فدل هذا على ماذا؟ لا نهمل حديث عائشة في العدد، ولا نقول ببدعية ذلك أيضا، فنقول الأكمل في هذا أن يقوم الرجل بال11 ركعة ويوافق قيامه صلى الله عليه وسلم الغالب في هذا العدد، مع موافقته أيضا في الصفة من جهة الإطالة. أما من زاد على ذلك فهذا جائز للأحاديث الأخرى، ويكون إخبار عائشة رضي الله عنها عن الأغلب، ويكون الأكمل في هذا أن نقوم قيام النبي صلى الله عليه وسلم موافقين العدد والصفة مع جواز الزيادة. وعليه اتفق أهل العلم، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ولم يقل أحد من العلماء القدامى ببدعية ذلك. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ويؤخذ من الحديث تحريم إتيان العراف وسؤاله إلا ما استثني كالقسم الثالث والرابع لما في إتيانهم وسؤالهم من المفاسد العظيمة التي ترتب على تشجيعهم وإغراء الناس بهم، وهم في الغالب يأتون بأشياء كلها باطلة.
نعم، في كلام
الشيخ ابن قاسم.
نعم.
قال الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى: قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا، وفي بعض روايات الصحيح من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. قال الشارح: ليس في مسلم فصدقه بما يقول، فظاهر الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه.
أعد.
قال الشارح: ليس في مسلم فصدقه بما يقول، فظاهر الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه سواء صدقه أو شك في خبره، لأن إتيان الكهان منهي عنه كما في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم: فلا تأتهم، ولأنه إذا شك في خبره فقد شك في أنه يعلم الغيب، وذلك موجب للوعيد، بل يجب أن يقطع ويعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله. وقوله لم تقبل له صلاة أي لا ثواب له فيها لاقترانها بالمعصية، وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه في الدنيا لوجود شروطها وأركانها، فإنها لا تلزمه الإعادة إجماعا. وفيه النهي عن إتيان الكهان ونحوه، عن إتيان الكاهن ونحوه، وإذا كانت هذه حال السائل فحال المسؤول أسوأ وأشر وأعظم. قال القرطبي: يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى.
المحتسب هو من يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، هذا المحتسب. نعم.
أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق، وينكر عليهم أشد النكير وعلى من يجيء إليه.
نعم.
الشيخ ابن باز.
نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: فصدقه، ليست هذه اللفظة في مسلم، فلعل المؤلف وهم أو نقله من نسخة فيها هذه الكلمة في مجموعة التوحيد. قال: فصدقه عند أحمد، فرواية مسلم تدل على أن السؤال المجرد لا يجوز، لأن فيه رفع من شأنهم، وسؤالهم وسيلة إلى تصديقهم وتعظيما لقدرهم ولما يقومون به من الشعوذة، فينبغي تركهم وتناسيهم. وعند مسلم عن معاوية بن الحكم قال: ليسوا بشيء ولا تأتوهم احتقارا لهم وإعراضا عنهم وإماتة لهم ولشأنهم. وعن أبي هريرة مرفوعا: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وللأربعة والحاكم. وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه، يدل على أن إتيانهم لا يجوز، وتصديقهم في ادعاء علم الغيب كفر، لأن علم الغيب لأن علم الغيب إلى الله وحده، وهم ليسوا رسلا. وكذلك الكاهن كافر إذا ادعى علم الغيب، ومن صدقه كفر، لأنه لم يؤمن بقوله تعالى: كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فيجب الحذر منهم.
نعم. فالشيخ ذكر حالة واحدة وهي كفر، ذكر كفره، الكفر الأكبر في إذا صدقه في ادعاء علم الغيب. نعم.
قال: والأبي يعلى بسند جيدا عن ابن مسعود موقوفا مثله، وهذا له حكم الرفع، لأنه لا يقوله من رأيه، بل لا يكون إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكوهن له.
نعم.
يعني هو سيتكلم عن ليس منا.
طيب إيه بس تطير أو تكهن أو تكوهن له. نعم.
وهذا وعيد وترهيب لمن فعل هذه الأمور. ليس منا أي ليس من المتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التكفير فيؤخذ من أدلة أخرى فيها التفصيل، وإن كان ظاهره التكفير. فالتطير سواء لنفسه أو تطير له غيره برضاه، أو تكهن بنفسه أو تكهن له غيره برضاه. أما التكفير ففيه تفصيل كما تقدم، وتصديقهم كفر أكبر، ومن ادعى علم الغيب يستتاب وإلا قتل، وإذا لم يدعي علم الغيب فإنه يعذر حتى لا يعود إليه.
نعم.
الشيخ الفوزان.
نعم.
قال: فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذه اللفظة فصدقه ليست في مسلم، وإنما وردت في رواية الإمام أحمد في المسند والذي في صحيح مسلم: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالحكم مرتب على مجيء العراف فقط، لأن إتيان العراف والذهاب إليه جريمة ومحرم حتى ولو لم يصدقه. ولهذا لما سأل معاوية بن الحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العرافين قال: لا تأتيهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن مجرد إتيانه. فهذا الحديث تدل على تحريم الذهاب للعرافين حتى ولو لم يصدقه. ولو قال: أنا أذهب من باب الاطلاع، فهذا لا يجوز. لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي رواية 40 يوما وليلة، فدل هذا على شدة عقوبة من يأتي العراف، وأن صلاته لا تقبل عند الله ولا ثواب له عند الله فيها، وإن كان لا يؤمر بالإعادة لأنه صلى في الظاهر، لكن فيما بينه وبين الله صلاته لا ثواب له فيها لأنها غير مقبولة. وهذا وعيد شديد يدل على تحريم الذهاب إلى العرافين مجرد الذهاب ولو لم يصدق. أما إذا صدقه فسيأتي في الأحاديث ما عليه من الوعيد الشديد والعياذ بالله.
نعم.
قال: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أتى كهنا إلى آخر هذا الحديث. فيه شيئان: الشيء الأول المجيء للكاهن، والشيء الثاني تصديقه بما يخبر به من أمر الكهان، وحكمه أنه يكون كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجتمع التصديق بما أنزل على محمد والتصديق بما عند الكهان من عمل الشياطين، ضدان لا يجتمعان، لا يمكن أن يصدق بالقرآن ويصدق بالكهانة، وظاهر هذا أنه يخرج من الملة. وعن أحمد روايتان في نوع هذا الكفر: رواية أنه كفر أكبر يخرج من الملة، ورواية أنه دون ذلك. وفيه قول ثالث وهو التوقف، وأن يقرأ الحديث كما جاء من غير أن يفسر بالكفر الأكبر أو الكفر الأصغر، فنقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ويكفي. ولكن الظاهر والله أعلم هو القول الأول أنه كفر يخرج من الملة، لأنه لا يجتمع التصديق بالقرآن والتصديق بالكهانة، لأن الله أبطل الكهانة.
هذا لو حملناه مطلقا لأبطلنا نصا دلالة نصا، وهي فصدقه لم تقبل سورة الأربعين. ولو قلنا بالكفر أكبر المطلق لعطلنا بأنه أصغر مطلقا لعطلنا، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فيعمل بكل نص في بابه حتى لا تهمل النصوص. فصدقه فهو كافر كفر أكبر، فصدقه فهو غير كافر كفر أكبر. إن كان قد صدقه فيما هو كفر أكبر لدعاء علم الغيب وكذا، فهذا كفر أكبر وعليه يحمل النص، فقد كفر منزل على محمد. وإن كان صدق فيما دون ذلك فإنه يكون آثما عاصيا لم تقبل له صلاة أربعين يوما، لأن عندنا نص فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما. فالحمل على الكفر الأكبر بإطلاق ينافي هذا النص، والحمل على الأصغر بإطلاق ينافي أيضا فقد كفر بما أنزل على محمد والنصوص الأخرى في كفر من ادعى علم الغيب. نعم.
قال: لأن الله أبطل الكهانة وأبرأ أنها من عمل الشياطين، فمن صدقها وصوبها كان كافرا بالله كفرا أكبر. هذا هو الظاهر من الحديث.
نعم.
نووي.
نعم.
صحيح مسلم.
نعم.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. أما العراف فقد سبق بيانه أنه من جملة أنواع الكهان. قال الخطابي وغيره: العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهما. وأما عدم قبول صلاة فمعناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه ولا يحتاج معها إلى إعادة. ونظير هذه الصلاة في الأرض المغصوبة مجزئة مسقطة للقضاء، ولكن لا ثواب فيه، كذا قال جمهور أصحابنا. قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى بها على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض عنه وحصول الثواب. فإذا أداها في أرض مغصوبة حصل الأول دون الثاني، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلوات أربعين ليلة، فوجب تأويله والله أعلم. ليس له إلا هذا.
نعم. قال الشيخ صاحب التيسير الشيخ سليمان: قول من أتى كهنا إلى آخره. قال بعضهم: لا تعارض بين هذا الخبر وبين حديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوم، إذ الغرض في هذا الحديث أنه سأله معتقدا صدقه وأنه يعلم الغيب فإنه يكفر. فإن اعتقد أن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة أو أنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة لا يكفر، لأن صدق فيما لا يكفر به، يعني يقول ألا الجن تخبره، كما إذا سأله عن مال مسروق أو كذا، فهذا لا يكون في كفر وبالتالي لا يكون كافرا. قال صاحب التسير: كذا قال، يعني هذا نقله عن بعض العلم. ثم قال: وفيه نظر، وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان لاعتقاده أنه يعلم الغيب، وسواء كان ذلك من قبل الشياطين. طيب الغيب هذا أليس الغيب غيبا مطلقا أو غيبا نسبيا؟ وأنا الآن حينما أقول أعلم ما يحصل في أمريكا الآن في المكان الفلاني عن طريق أحد يخبرني، هل هذا من علم الغيب المطلق أو من علم الغيب النسبي؟ مجرد علم الغيب هذا فيه التفصيل، علم الغيب المطلق هذا ما يعلم إلا الله سبحانه وتعالى ومن دعاه كفر. إنما علم الغيب النسبي أن أحدا يخبرني أن جنا يوصلني، هذا ليس من ادعاء علم الغيب المطلق، إنما هذا نسبي. الجن يخبرني بأن أنت معمول لك عمل في المكان الفلاني في المقبرة الفلاني مثلا، مثل ما يخبرني أحد عن طريق الهاتف أنه يحصل كذا وكذا. صحيح أنه قد يكون كذابا أو كذا، لكن المهم أنه لا يدعي علم الغيب المطلق ما يقول أنت سيعمل لك عمل في 2020، العمل ده كذا كذا، أنت ستتولى كذا وكذا في 2030 وسيحصل لمصر كذا وكذا في 2030 ويتغير وتقوم ثورة ويقوم، هذا من دعاء علم الغيب المطلق. طيب قال لاعتقادي أنه يعلم الغيب، وسواء كان ذلك من قبل الشياطين أو من قبل الإهام، لا سيما وغالب الكهان طبعا الغيب المطلق سواء من قبل الشياطين أو من غير الشياطين هذا كفر مطلق، ما في إشكال، الغيب المطلق هذا كفر أكبر، سواء ادعى أن الشياطين تخبر بذلك أم لا. أما الغيب النسبي، الغيب النسبي سرق مال والجن هيعرف في بيته عن طريق الجن وكذا من مثلا الذي أخذه أو عن طريق القرين أو إلى آخره، ممكن يكون الزوجة اللي سرقت المال، فالقرين اللي مع الساحر بيسأل القرين اللي مع الزوجة فيقول القرين هي التي سرقت وأخذت وضعته في المكان الفلاني، لأن القرين يعلم ما عند القرين كما أعلم أنا الذي عند أخي في أمريكا بالهاتف، هذا قرين يسأل قرين، أنت تسأل الإنسي يسأل الإنسي عن طريق الهاتف والجني يسأل الجني الآخر عن طريق ما لا نعلمه نحن من الخفاء، لأنهم كما قال سبحانه إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. طيب يبقى مربط الأمر يعود إلى الغيب المطلق والغيب النسبي، فالغيب المطلق من ادعاه كفر ومن صدق في ذلك كفر، والغيب النسبي ليس كذلك. لكن لما كانت النصوص في وعيد من أتاه مرتبة على مجرد السؤال فكيف إذا صدقوا في ذلك فهو أعظم جرما، لكن لا يصل لحد الكفر إذا كانت المسألة ليست متعلقة بكفر أكبر. ثم قال وفي حديث رواه الطبراني عن وثيلة مرفوعا من أتى كان فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة 40 ليلة فإن صدق بمن قال كفر. قال المنذري ضعيف، فهذا لو ثبت نص في المسألة، لكن ما تقدم من الأحاديث يشهد له، فإن الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة 40 ليلة، انتبهوا بقى لهذه المسألة، ليس فيه ذكر تصديقه، والأحاديث التي فيها إطلاق الكفر مقيدة بتصديق. طيب جاءت الرواية عند أحمد في 40 مع التصديق، فصدق لم تقبل له صلاة 40 يوم، وهذا لا يمكن إهماله. طيب قوله فقد كفر بما أنزل على محمد، قال الطيبي المراد بالمنزل الكتاب والسنة، أي من ارتكب هذه فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه انتهى. وهل الكفر في هذا الموضوع كفر دون كفر أو يجب التوقف فلا يقال ينقل عن الملة؟ ذكروا فيها روايتين عن أحمد، وقيل هذا على التشديد والتأكيد أي قارب الكفر والمراد كفر النعمة، وهذان القولان باطلان، يعني سيتوقف أو أنه كفر دون كفر. نعم هذا ترجيح الشيخ أنه إن صدقه فقد كفر مطلقا، كما قلنا هذا قول جماعة من أهل العلم، والراجح والتفصيل في هذه، وبهذا تجتمع الأدلة، واجتماع الأدلة أولى من طرح بعضها. نعم
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله من أتى كاهنا تقدم معنى الكهان، وأنهم كانوا رجالا في أحياء العرب تنزل عليهم الشياطين وتخبرهم بما سمعت من أخبار السماء. قوله فصدق أي نسبه إلى الصدق وقال إنه صادق، وتصديق الخبر يعني تثبيته وتحقيقه، فقال هذا حق وصحيح وثابت. قوله بما يقول ما عامة في كل ما يقول حتى ما يحتمل أنه صدق، فإنه لا يجوز أن نصدقه لأن الأصل فيهم الكذب. قوله فقد كفر بما أنزل على محمد أي بالذي أنزل، والذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن أنزل إليه بواسطة جبريل، قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك. وبهذا نعرف أن القول الراجح
من ربك وليس أنه جبريل عليه السلام قد أخذه من بيت العز، وإنما سمعه من الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت، وليس أنه عبر عما في نفس الله عز وجل كما تقول الأشاعرة، وأن كلام الله عز وجل معنى قائم النفس، ثم إن الله أضفى على جبريل فهم ما في نفسه فعبر جبريل عما في نفسه سبحانه وتعالى، فيكون القرآن عبارة عن كلام الله. ما يقول القرآن كلام الله، يقول عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. والمعتزلة يقولون القرآن كلام الله، يعني هم من جهة اللفظ أضبط، وإن كان المعتزلة يقصدون القرآن كلام الله أن الكلام مخلوق، وأن الإضافة هنا إلى الله إضافة تشريف، في إضافة مخلوق لخالق، في إضافة تشريف. وأما هؤلاء قالوا عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله إشارة إلى المعنى الذي هو غير مخلوق وإلى اللفظ الذي هو مخلوق، وكلاهما اتفق على ماذا؟ على أن هذا القرآن الذي بين أيدينا لم يتكلم الله به بحرف وصوت. ومن هنا كان هؤلاء مخنثة المعتزلة، ولا فرق في الحقيقة والمؤدى بين كلام الأشاعرة وبين كلام المعتزلة. نعم نعم،
نزل بالأمرين بالمكتوب والمسموع،
هو قرآن، هو كلام الله عز وجل، لكن لم ينزل به مكتوبا، سمعه من الله عز وجل ثم أنزله للنبي صلى الله عليه وسلم. كتابة القرآن كانت بيد الصحابة بعد ذلك، كانوا يكتبون في الرقاع وكذا ثم بعد ذلك جمع، وإلا ما نزل من السماء قرآن مكتوب، مكتوب ألواح مكتوبة ما نزلت. لا، هذا باعتبار نزوله من الله عز وجل إلى بيت العزة وكذا، ثم نزل مفرقا، لما نزل مفرقا يعني ونزل جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك مفرقا بحسب الوقائع، أي أن جبريل سمعه من الله سبحانه وتعالى بحسب الوقائع، فكان ينزل به على نبينا صلى الله عليه وسلم. لا، لم يثبت نص قط أن جبريل نزل به مكتوبا، نزل بألواح، وإلا كانت هذه الألواح اللي يجمع منها القرآن، كانت أولى من رقاع الصحابة و ألواح الصحابة، كان أولى وكان يحتفظ بها. نعم، على صحة الأثر. نعم.
قال وبهذا نعرف أن القول الراجح في الحديث القدسي أنه من كلام الله معنى، وأما لفظه فمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه حكاه عن الله، لأننا لو لم نقل بذلك لكان الحديث القدسي أرفع سندا من القرآن، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه مباشرة والقرآن بواسطة جبريل.
نعم، هذا كلام الشيخ الآخر، هذا الشيخ هنا يرجح أن معناه من الله وأما لفظه من الرسول، هذا كلام الشيخ العثيمين الآخر في هذا. نعم، والراجح أن لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، اللفظ والمعنى، تفريق بين اللفظ والمعنى. لماذا؟ الشيخ يقول يعني مؤدى ذلك أنه لو قلنا بأن اللفظ والمعنى من الله لكان الحديث القدسي أرفع سندا من القرآن، حيث إن الرسول يرويه عن ربه مباشرة والقرآن بواسطة جبريل. هذا طبعا ليس باللازم أبدا، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى المتعبد بتلاوته ولفظه، وهذا ليس في الحديث القدسي وليس أرفع. نعم، ولأنه لو كان
من كلام الله لفظا لوجب أن تثبت له أحكام القرآن، لأن
لا
الشرع
ليس باللازم. نعم، لكن كيف نرد على قوله صلى الله عليه وسلم وهو الأعلم بربه عز وجل قال الله عز وجل يا عبادي إن حرمت ظلم على نفسي قال الله عز وجل. فإسناد القول إلى الله يعني اللفظ والمعنى ولا فرق بين اللفظ والمعنى، وإلا هذا كلام الأشاعرة الذين يفرقون بين الألفاظ والمعاني. فإسناده إلى الله عز وجل يعني لفظا ومعنى، لكن الأحكام تختلف. فالقرآن متعبد بلفظه يتلى في الصلوات، الحديث القدسي بخلاف ذلك. القرآن له أحكام من جهة مسه، يلزم الطهارة أم لا، أما الحديث القدسي فليس كذلك. نعم أكمل كلام الشيخ.
لأن الشرع لا يفرق بين المتماثلين، وقد علم
سبحان أن الله ولن يفرق الشارع أيضا بين اللفظ والمعنى إلا إذا نص على ذلك. فالألفاظ تحمل المعاني والمعاني يؤديها الألفاظ، تفريق بين اللفظ والمعنى هذا لا يمكن. أنا حينما أقول كذا معنى اللفظ والمعنى مني، حينما ينسب إليه معنى فقد أدي إليه باللفظ، وإلا ما يدريك عن هذا المعنى. قال الله يبقى قد لفظا ومعنى. نعم.
وقد علم أن أحكام القرآن لا تنطبق على الحديث القدسي، فهو لا يتعبد بتلاوته ولا يقرأ في الصلاة ولا يعجز لفظه، ولو كان من كلام الله لكان معجزا، لأن كلام الله لا يماثله كلام البشر. وأيضا باتفاق أهل العلم فيما أعلم أنه لو جاء مشرك يستجير ليسمع كلام الله وأسمعناه الأحاديث القدسية فلا يصح أن يقال إنه سمع كلام الله، فدل هذا على أنه ليس من كلام الله، وهذا هو الصحيح. وللعلماء في ذلك قولان، هذا أحدهما، والثاني أنه من قول الله لفظا. فإن قال قائل كيف تصححون هذا والنبي صلى الله عليه وسلم ينسب القول إلى الله ويقول قال الله تعالى ومقول القول هو هذا الحديث المسوق؟
نعم.
قلنا هذا كما قال الله تعالى عن موسى وفرعون وإبراهيم، قال موسى قال فرعون قال إبراهيم، مع أننا نعلم أن هذا اللفظ ليس من كلامهم ولا قولهم، لأن لغتهم ليست اللغة العربية.
سبحان الله هذا لا تعلق له بالمسألة، لكن هل هم ما قالوا هذا الكلام؟ المراد أنهم قالوا الكلام بلغتهم. طيب لغتهم هذه كانت تحمل ماذا؟ ألفاظا ومعاني. لكن كون القرآن بلسان عربي مبين وقد عبر عن هذا، هذا لا إشكال فيه. نعم.
وإنما نقل نقلا عنهم، ويدل لهذا أن القصص في القرآن تختلف بالطول والقصر والألفاظ، مما يدل على أن الله سبحانه ينقلها بالمعنى ومع ذلك ينسبها إليهم، كما قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقال عن موسى قال موسى لقومه استعينوا بالله، وقال عن فرعون قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، قال وقوله بما أنزل على محمد.
طيب هذا كلام الشيخ الثاني، ما حصلت؟ لا شيخ له كلام آخر أظن.
نفس الترجيح يا شيخ، له كلام يا شيخنا بس نفس الترجيح في الوسطي.
هات شوف في أظن في الأربعين، أظن له كلام في الأربعين. هات كده عند حديث أبي ذر إن حرمت الظلم مع نفسي، شيخ له كلام آخر. نعم، يعني المسألة هذه ومسألة كون القرآن في بلفظه بألفاظ علمه عليه في اللوح المحفوظ أو الإشارة إلى ذكر القرآن، فقد كان يقول إشارة إلى ذكر القرآن هذا في اللوح المحفوظ، ثم رجع عن ذلك إلى القول بأنه موجود في اللوح المحفوظ على ما هو عليه كامن وليس الإشارة. نعم. هذا في الحديث القدسي؟
لا، اللوح المحفوظ.
لا خلاص هذه معروف، لكن معروف. نعم.
قلت هو نفس الترجيح.
لا 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 لا، شوف كلامه رحمه الله.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على الأربعين النووية قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في لفظ الحديث القدسي، هل هو كلام الله تعالى أو أن الله تعالى أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم معناه؟ واللفظ لفظ رسول الله
صلى الله عليه وسلم. شوف هنا فيه المقدم تفسير له, شوف الشرح هنا. نعم.
واللفظ لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولين. القول الأول أن الحديث القدسي من عند الله لفظه ومعناه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله تعالى. ومن المعلوم أن الأصل في القول المضاف أن يكون بلفظ قائله لا ناقله, لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقوى الناس أمانة وأوثقهم رواية. القول الثاني أن الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم, وذلك لوجهين. الوجه الأول, لو كان الحديث القدسي من عند الله لفظا ومعنى لكان أعلى سندا من القرآن.
طيب, وذكر التعليل ثم قال
وبهذا يتبين رجحان هذا القول, وليس الخلاف في هذا كالخلاف بين الأشاعرة وأهل السنة في كلام الله تعالى, لأن الخلاف بين هؤلاء في أصل كلام الله تعالى. فأهل السنة يقولون كلام الله تعالى كلام حقيقي مسموع يتكلم سبحانه بصوت وحرف, والأشاعرة لا يثبتون ذلك, وإنما يقولون كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه وليس بحرف وصوت, ولكن الله تعالى يخلق صوتا يعبر عن المعنى القائم بنفسه, ولا شك في بطلان قولهم, وهو في الحقيقة قول المعتزلة, لأن المعتزلة يقولون القرآن مخلوق وهو كلام الله, وهؤلاء يقولون القرآن مخلوق وهو عبارة عن كلام الله, وقد اتفق الجميع على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق. ثم لو قيل في مسألتنا التي هي الكلام في الحديث القدسي,
نعم, ليس حقيقة الأمر يعني نعود إلى صفة الكلام وكذا, لكن المسلك متقارب من جهة فصل الكلام لفظه عن معناه, إمكانية فصل اللفظ عن المعنى, وهذا معروف نصوص شرعية إذا أريد نص عليه. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم, ولهذا كان نقاش أهل السنة والجماعة معهم في هذا أيضا. هل ممكن أن يكون الكلام يطلق على المعنى الذي يكون في النفس دون الألفاظ؟ واستدلوا عليهم بحديث منها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح, إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بنفسها ما لم تتكلم به ما لم تعمل به. فدل هذا على أن الكلام يتعلق بماذا؟ بالألفاظ. نعم. على كل, هو القول الراجح والصحيح أن اللفظ المعنى من الله سبحانه وتعالى, وأن القول بخلاف هذا على خلاف ظاهر القرآن, لكن احنا نريد تحرير مذهب الشيخ لأن الشيخ له كلام آخر. نعم, شوف مقدمة التفسير. طيب, واصل إلى أن يبحثوا. نعم.
قال رحمه الله تعالى, وقوله ما أنزل على محمد, ذكر أهل السنة أن كل كلمة وصف فيها القرآن بأنه منزل أو أنزل من الله فهي دالة على علو الله سبحانه وتعالى بذاته, وعلى أن القرآن كلام الله, لأن النزول يكون من أعلى والكلام لا يكون إلا من متكلم به. وقوله كفر بما أنزل على محمد.
نعم. فأنزلناه في ليلة القدر وكذا, هذه النصوص في الإنزال دالة على علو الله سبحانه وتعالى. قال في دالة على علو الله عز وجل بذاته يعني وصفاته, لكن الشيخ نص على بذاته لأنها محل المعترك, وإلا الصفات كل يتفق على علو القدر وعلو الشأن والقهر. نعم.
وقوله كفر
على أن القرآن كلام الله لأنه أنزل على محمد يعني من الله عز وجل, لأن النزول يكون من أعلى والكلام لا يكون إلا من متكلم به. الكلام لا يكون إلا من متكلم به. نعم.
وقوله كفر بما أنزل على محمد, وجه ذلك أن ما أنزل على محمد قال الله تعالى فيه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله, وهذا من أقوى طرق الحصر لأن فيه النفي والإثبات. فالذي يصدق الكاهن في علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة. وإن كان جاهلا ولا يعتقد أن القرآن فيه كذب فكفره كفر دون كفر. قوله للأربعة والحاكم, الأربعة هم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه, والحاكم ليس من أهل السنن لكن له كتاب سمي صحيح الحاكم. قوله صحيح على شرطهما أي على شرط البخاري ومسلم.
ما أدري كتاب اسمه القاضي الحاكم، في كتاب اسمه القاضي الحاكم أحمد ولا مصدرك الحاكم؟ يعني هل ثبت اسمه الصحيح ومصدرك الحاكم؟ ومصدرك الحاكم مثل ما يقول أيضا صحيح أبي عوانة، ما أعلم في صحيح أبي عوانة، إنما هو مستخرج أبي عوانة، لكن البعض يذكر هذا، ما أدري هل في اسم صحيح الحاكم ومصدرك الحاكم، عرفه مستدرك مطبوع بالمستدرك، كذلك المستخرج أبي عوانة. نعم.
قوله صحيح على شرطهما أي شرط البخاري ومسلم، لكن قوله على شرطهما هذا على ما يعتقد، وإلا فقد يكون الأمر على خلاف ذلك.
قال قوله صحيح على شرطهما أي
شرط البخاري ومسلم. نعم. لكن قوله على شرطهما هذا على ما يعتقد، وإلا فقد يكون الأمر على خلاف ذلك،
بل كثير ما كان على خلاف ذلك. نعم.
ومعنى قوله على شرطهما أي أن رجاله رجال الصحيحين، وأن ما اشترطه البخاري ومسلم موجود فيه، ونحن لا ننكر أن هناك أحد.
نعم، مهم القيد الأخير هذا، وأن ما اشترطه البخاري ومسلم موجود فيه، وليس فقط أن نقول بأن رجاله رجال الصحيحين، فليس الأمر في الشرط عائدا إلى الرجال فقط، ذكر الرجل أن البخاري أخرج لهذا الرجل مسلما أخرج لهذا الرجل، لا، على هذا السياق، على هذا السياق أخرج لهذا الرجل عن من، فلا بد أن يكون بهذا السياق، وليس مطلق الرجال، وليس مطلق الرجال، فقد يخرج البخاري للرجل الفلاني لأحمد مثلا عن محمد، فيأتي واحد يقول أحمد في البخاري يبقى هذا شرط البخاري، محمد في البخاري هذا شرط البخاري، ليس هذا صحيحا. لكن هل الذي تقول أنت بأنه على شرط البخاري أحمد عن محمد ولا أحمد عن إبراهيم؟ لا، أحمد عن إبراهيم، لكن أحمد خرج البخاري، بس ما خرج له عن إبراهيم، وبالتالي لا يكون على شرط البخاري. نعم.
قال ونحن لا ننكر أن هناك أحاديث صحيحة لم يذكرها البخاري ومسلم لأنهما لم يستوعب الصحيح كله، وهذا أمر واقع،
وهما قد صرح بذلك، ما حصر الصحيح، ولكن كل منهما انتقى من الصحيح ما انتقاه بناء على شرطه المسبور من كتابه، وإلى البخاري ما صرح أن شرط كذا، لكن هذا سبر من طريقة البخاري رحمه الله. نعم.
ولكن ينظر في قول من قال إن هذا الحديث على شرطهما، فقد تكون فيه علة خفية خفيت على هذا القائل،
ولهذا البعض يهمل كلمة الشرط ويقول هذا لفظ محدث ولا نقول به، كلمة على شرط البخاري على شرط مسلم على إلى آخره، هذا لنأخذه أبدا، لأن البخاري ما وضع شرط له، قال شرط كذا ما وضع، يبقى القول هذا قول فيه تجاوز، وهذا القول ينشره عواد في هذا، وأنه ما نقول شرط بخاري ولا شرط مسلم لأن هذا من باب التخمين، لكن العلماء على هذا وصاقوا هذا، بل صنفوا في شرط البخاري ومسلم وذكروا شروط الأئمة الستة في ذلك. نعم.
ولكن ينظر في قول من قال إن هذا الحديث على شرطهما، فقد تكون فيه علة خفية خفيت على هذا القائل، ويكون البخاري ومسلم علماها وترك الحديث من أجلها.
نعم.
وقوله صحيح، يقولون الحاكم ممن يتساهل بالتصحيح، ولهذا قالوا لا عبرة بتصحيح الحاكم ولا بتوثيق،
يعني هذا أيضا مسألة أخرى، وهو قد يكون الحديث على الشرط، فهل نلزم مسلما بإخراج الحديث أو البخاري بثلاث حديث؟ هذا قاله البعض، لكن نقول قد يترك البخاري هذا الحديث، قد يترك مسلم هذا الحديث لشيء عنده، ولعلم من اطلع على هذا الخبر بصفة خاصة تستوجب أن فيه علة، هذا وإن كان في الظاهر فيه الشرط، وهذا ألبح إلى مثله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ويتكلم عن مستدرك الحاكم. لأنك تأتي أحمد بكلام رجب في كلام عن المستدرك. نعم.
وقوله صحيح يقولون الحاكم ممن يتساهل والتصحيح، ولهذا قالوا لا عبرة بتصحيح الحاكم ولا بتوثيق ابن حبان ولا بوضع ابن الجوزي ولا بإجماع ابن المنذر. وهذا القول فيه مجازفة في الحقيقة، لأن كلمة لا عبرة أي لا يلتفت إليه.
صحيح.
والصواب أنه لا يؤخذ مقبولا في كل حال، مع أني تدبرت كلام ابن المنذر رحمه الله.
هذه نبهنا عليها من قبل كثيرا، أن العبارة هذه المشهورة لا يفهم منها أنه لا عبرة بتصحيح الحاكم أو بتوثيق ابن حبان أو بتحسين الترمذي، لأن البعض فهم أنه إذا قال الترمذي حسن اطرح هذا، أو قال ابن حبان هذا ثقة اطرح هذا، أو قال الحاكم هذا صحيح اطرح هذا. لا، وإنما المعنى أن تتثبت من هذا وتكون أكثر تثبتا، لأنه وقع في ذلك تساهل، وليس معنى وقوع التساهل أنه يكون أن تكون الأحكام مجنبة للصواب. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين: مع أني تدبرت كلام ابن المنذر رحمه الله ووجدت أنه دائما إذا نقل الإجماع يقول إجماع من نحفظ قوله من أهل العلم، وهو بهذا قد احتاط لنفسه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكننا مع ذلك نقول إذا كان الرجل ذا اطلاع واسع فقد يكون هذا القول إجماعا، أما إذا كان هذا الرجل لا يعرف إلا ما حوله فإن قوله هذا لا يكون إجماعا ولا يوثق به ولا نحكم بأنه إجماع. مثاله: فلو قال رجل لم يدرس إلا المذهب الحنبلي في مسألة وقال هذا إجماع من نحفظ قوله من أهل العلم، فإن قوله هذا لا يعتبر لأنه لم يحفظ إلا قولا قليلا من أقوال أهل العلم.
نعم.
قال: قوله من أتى عرافا أو كاهنا، أو يحتمل أن تكون للشك ويحتمل أن تكون للتنويع، فالحديث الأول بلفظ عراف والثاني بلفظ كاهن والثالث جمع بينهما فتكون أو للتنويع. وجاء المؤلف بهذا الحديث مع أن الأول والثاني مغنيان عنه، لأن كثرة الأدلة مما يقوي المدلول. أرأيت لو أن رجلا أخبرك بخبر فوثقت به، ثم جاء آخر وأخبرك به ازددت توثقا وقوة، ولهذا فرق الشارع بين أن يأتي الإنسان بشاهد واحد أو شاهدين. وظاهر صنيع المؤلف أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا أنه موقوف، لأنه قال عن أبي هريرة، لكنه لما قال في الذي بعده موقوفا ترجح عندنا أن الحديث الذي قبله مرفوع. قوله مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ليس منا، تقدم الكلام على هذه الكلمة وأنها لا تدل على خروج الفاعل من الإسلام بل على حسب الحال. قوله تطير، التطير هو التشاؤم المرئي أو المسموع أو المعلوم أو غير ذلك، وأصله من الطير لأن العرب كانوا يتشاءمون أو يتفاءلون بها قد سبق ذلك. ومنه ما يحصل لبعض الناس إذا شرع في عمل ثم حصل له في أوله تعثر تركه وتشاءم، فهذا غير جائز، بل يعتمد على الله وتوكل عليه، وما دمت أنك تعلم أن في هذا الأمر خير فغامر فيه ولا تتشاءم، لأنك لم توفق فيه لأول مرة، فكم من إنسان لم يوفق في العمل أول مرة ثم وفق في ثاني مرة أو ثالث مرة. ويقال إن الكسائي إمام النحو طلب النحو عدة مرات ولكنه لم يوفق، فرأى نملة تحمل نواة تمر فتصعد بها إلى الجدار فتسقط، حتى كررت ذلك عدة مرات ثم صعدت بها إلى الجدار وتجاوزته، فقال سبحان الله هذه النملة تكابد هذه النواة حتى نجحت، إذن أنا سأكابد علم النحو حتى أنجح، فكابد فصار إمام أهل الكوفة في النحو.
نعم.
قوله أو تطير له بالبناء للمفعول أي أمر من يتطير له، مثل أن يأتي شخص ويقول سأسافر إلى المكان الفلاني وأنت صاحب طير وأريد أن تزجر طيرك لأنظر هل هذه الوجهة مباركة أم لا، فمن فعل ذلك فقد تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله من تطير يشمل من تطير لنفسه أو تطير لغيره. قوله أو تكهن أو تكهن له، سبق أن الكهانة ادعاء علم الغيب في المستقبل، يقول سيكون كذا وكذا وربما يقع، فهذا متكهن. ومن الغريب أنه شاع الآن في أسلوب الناس قولهم تكهن بأن فلانا سيأتي، ويطلقون هذا اللفظ الدال على عمل محرم على أمر مباح، وهذا لا ينبغي، لأن العامية لا يفرق بين الأمور، يظن أن الكهانة كلها مباحة بدليل إطلاق هذا اللفظ على شيء مباح معلوم إباحته. قوله أو تكهن له، أي طلب من الكاهن أن يتكهن له، كأن يقول للكاهن ماذا يصيبني غدا أو في الشهر الفلاني أو في السنة الفلانية، وهذا تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله أو سحر أو سحر له، تقدم تعريف السحر وتقدم بيان أقسامه. قوله أو سحر له، أي طلب من الساحر أن يسحر له، ومنه النشرة عن طريق السحر، فهي داخلة فيه، وكانوا يستعملونها على وجوه متنوعة، منها أنهم يأتون بطست فيه ماء ويصبون فيه رصاصة، فيتكون هذا الرصاص بوجه الساحر، أي تكون صورة الساحر في هذا الرصاص، ويسمونها العامة عندنا صب الرصاص، وهذا من أنواع السحر المحرم، وقد تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاعله. الشاهد من هذا الحديث قوله ومن أتى كاهنا إلى آخره، وقوله رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس إلى آخره، فيكون هذا مقويا للأول. قوله قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات إلى آخره، العراف صيغة مبالغة، فإما أن يراد به الصيغة، وإما أن يراد به النسبة، وهذا الذي يدعي معرفة الأشياء، وليس كل من يدعي معرفة يكون عرافة، لكن من يدعي معرفة تتعلق بعلم الغيب، فيدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والضالة ونحوها. وظاهر كلام البغوي رحمه الله أنه شامل لمن ادعى معرفة المستقبل والماضي، لأن مكان المسروق يعلم بعد السرقة، وكذلك الضالة قد حصل الضياع، ولكن المسألة ليست اتفاقية بين أهل العلم، ولهذا قال المؤلف رحمه الله وقيل هو، أي العراف الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. قوله وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير، أي أن تضمر شيئا فتقول ما أضمرت، فيقول أضمرت كذا وكذا، أو المغيبات في المستقبل تقول ماذا سيحدث في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني، ماذا ستلد امرأتي، متى يقدم ولدي، وهو لا يدري. والخلاصة أن العلماء اختلفوا في تعريف العراف، فقيل هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والضالة ونحوها، فيكون شاملا لمن يخبر عن أمور وقعت. وقيل الذي يخبر عما في الضمير، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل.
نعم.
قوله وقال أبو العباس ابن تيمية، هو أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، يكنى بأبي العباس، ولم يتزوج ولم يتركه من باب الرهبانية، ولكنه والله أعلم.
هذا مسألة مهمة، لم يترك باب الرهبانية، أو أن المشروع تركه أن تركه أولى من الزواج، لا، وإنما هناك من العلماء من انشغل بعلمه وكذا ثم وفته منيته قبل أن يتزوج، وكان يؤجله لمصلحة ما، وليس يقدم غيره عليه لزهد فيه، وإلا فالزواج من سنن المرسلين. نعم.
ولكنه والله أعلم كان مشغولا بالجهاد العلمي مع قلة الشهوة، وإلا لو كان قوي الشهوة لتزوج، وليس كما يدعي المزورون أن له ولدا مدفونا إلى جانبه في دمشق، فإنه غير صحيح قطعا.
نعم.
وظاهر كلام الشيخ،
نعم نعم، يقول لعل، ويقول لكن والله أعلم كان شغل مجهد مع قلة الشهوة، وإلا لو كان قلة الشهوة تزوج، يعني هو كأنه يتوقع هذا، ولا يجزم طبعا بشيء من ذلك، لا يجزم. نعم.
وظاهر كلام الشيخ أن شيخ الإسلام جزم بهذا، ولكن شيخ الإسلام قال وقيل العراف وذكره بقيل، ومعلوم أن ما ذكر بقيل ليس مما يجزم بأن الناقل يقول به.
هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب هنا لم يذكر قيل، قال أبو العباس بن تيمية العراف اسم الكاه، لكن لعل الشيخ أتى بأصل كلام شيخ الإسلام، وإلى هنا ما قال وقيل. شوف يا أحمد في أصل كلام شيخ الإسلام في كتب.
ومعلوم أن ما ذكر بقيل ليس مما يجزم بأن الناقل يقول به، صحيح أنه إذا نقله ولم ينقضه فهذا دليل على أنه ارتضى. وعلى كل حال فشيخ الإسلام ساق هذا القول وارتضاه، ثم قال ولو قيل إنه اسم خاص لبعض هؤلاء الرمال والمنجم ونحوهم، فإنهم يدخلون فيه بالعموم المعنوي، لأن عندنا عموما معنويا هو ما ثبت عن طريق القياس، وعموما لفظيا وهو ما دل عليه اللفظ، بحيث يكون اللفظ شاملا له. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن استخدام الإنس للجن له ثلاث حالات.
تمام.
الحال الأولى أن يستخدمهم في طاعة،
هذا تحرير مذهب شيخ الإسلام في مسألة الاستعانة باستخدام الجن. سبق أن ابن عثيمين له تفصيل، وهنا تحرير مذهب شيخ الإسلام. نعم.
الحال الأولى أن يستخدمهم في طاعة الله، كأن يكون له نائبا في تبليغ الشرع، فمثلا إذا كان له صاحب من الجن مؤمن يأخذ عنه العلم ويتلقى منه، وهذا شيء ثبت أن الجن قد يتعلمون من الإنس، فيستخدمه في تبليغ الشرع لنظرائه من الجن أو في المعونة على أمور مطلوبة شرعا، فهذا لا بأس به، بل إنه قد يكون أمرا محمودا أو مطلوبا وهو من الدعوة إلى الله عز وجل. والجن حضروا النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن، وولوا إلى قومهم منذرين، والجن فيهم الصلحاء والعباد والزهاد والعلماء، لأن المنذر لابد أن يكون عالما بما ينذر، عابدا مطيعا لله سبحانه في الإنذار. الحال الثانية أن يستخدمهم في أمور مباحة، مثل أن يطلب منهم العون على أمر من الأمور المباحة، قال: فهذا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة، فإن كانت محرمة صار حراما، كما لو كان الجني لا يساعده في أموره إلا إذا ذبح له أو سجد له أو ما أشبه ذلك. ثم ذكر ما ورد أن عمر تأخر ذات مرة في سفره، فاشتغل فكر أبي موسى، فقالوا له: إن امرأة من أهل المدينة لها صاحب من الجن، فلو أمرتها أن ترسل صاحبها للبحث عن عمر. ففعل، فذهب الجني ثم رجع فقال: إن أمير المؤمنين ليس به بأس، وهو يسم إبل الصدقة في المكان الفلاني، فهذا استخدام في أمر مباح.
لكن الله أعلم بثبوت القصة، يعني هناك من ضعف. نعم.
الحال الثالثة أن يستخدمهم في أمور محرمة، كنهب أموال الناس وترويعهم وما أشبه ذلك، فهذا محرم، ثم إن كانت الوسيلة شركا صار شركا، وإن كانت وسيلته غير شرك صار معصية، كما لو كان هذا الجني الفاسق يألف هذا الإنسية الفاسق ويتعاون معه على الإثم والعدوان، فهذا يكون إثما وعدوانا ولا يصل إلى حد الشرك. ثم قال: إن من يسأل الجن أو يسأل من يسأل الجن ويصدقهم في كل ما يقولون فهذا معصية وكفر، والطريق للحفظ من الجن هو قراءة آية الكرسي، فمن قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وهي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية. قوله: يكتبون أبا جاد وينظرون.
إذا في مسألة يعني استخدام الجن أو استعانة الجن، كما سبق وقلنا، هذا الباب يشد، وبعض أهل العلم، كثير من أهل العلم، سدوا الباب كلية، لأن الشيطان يستدرج الإنسي، وهذا الأحوط. لكن من جهة تحرير المذاهب فهذا مذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا قول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى مرجحا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم نعم. اقرأ أحمد.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: والعراف قد قيل إنه اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في تقدمة المعرفة بهذا.
نعم، إذن ذكر قد قيل على الفتاوى في الفتاوى الكبرى. نعم،
في مختصر الفتاوى المصرية: والعراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في تقدمة المعرفة بهذه الطرق،
يعني جزاء. فالله أعلم. هو عموما الشيخ يقول كونه ينقل هذا الكلام ولا يتعقبه معناه أنه رضيه. نعم. قال ابن رجب في الحاكم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد صنف في الصحيح مصنفات أخر بعد صحيحي الشيخين، لكن لا تبلغ كتابي الشيخين، ولهذا أنكر العلماء على من استدرك عليهم الكتاب الذي سماه المستدرك، وبالغ بعض الحفاظ فزعم أنه ليس فيه حديث واحد على شرطهم، وخالفه غيره، وقال يحفو.
أعد كلام رجب من أول.
وقد صنف في الصحيح مصنفات أخر بعد صحيحي الشيخين، لكن لا تبلغ كتابي الشيخين، ولهذا أنكر العلماء على من استدرك عليهم الكتاب الذي سماه المستدرك، وبالغ بعض الحفاظ.
هذا في تسميته كذلك، يعني سفيد التسمية الذي سماه المستدرك. نعم.
وبالغ بعض الحفاظ فزعم أنه ليس فيه حديث واحد على شرطهما.
نعم.
وخالفه غيره، وقال يصفو منه حديث كثير صحيح، والتحقيق أنه يصفو منه صحيح كثير على غير شرطهما.
نعم.
بل على شرط أبي عيسى ونحوه، وأما على شرطهما فلا، فقل حديث تركاه إلا وله علة خفية.
نعم.
لكن لعزة من يعرف العلل كمعرفتهما وينقده، وكونه لا يتهيأ الواحد منهم إلا في الأعصار المتباعدة، صار الأمر في ذلك إلى الاعتماد على كتابيهما والوثوق بهما والرجوع إليهما، ثم بعدهما إلى بقية الكتب المشار إليها.
نعم. العبارة الأخيرة في اشتراط الحاكم والتحقيق.
نعم. والتحقيق أنه يصفو منه صحيح كثير على غير شرطهما.
نعم.
بل على شرط أبي عيسى ونحوه، وأما على شرطهما فلا، فقل.
نعم.
حديث تركاه إلا وله علة،
وأما على شرطهما فلا. نعم.
فقل حديث تركاه إلا وله علة خفية.
نعم، لا شك. نعم. والظاهر أنه على الشرط، لكن ما تركاه إلا لعلة. نعم.
لكن لعزة من يعرف العلل كمعرفتهما،
فهما إمامان فيما انتقيا، وهما إمامان فيما تركا. نعم.
لكن لعزة من يعرف العلل كمعرفتهما وينقده، وكونه لا يتهيأ واحد.
جرأة على الصحيحين أخواني ليست سهلة، أخواني ليست سهلة. سلامة يا أخواني لا يعدلها شيء، سلامة لا يعدلها شيء. والله أنا أعجب من أناس لهم في تحقيق قباع وطول زمن ينطلقون ويعتقدون سبحان الله أن مسلما فيه من الأحاديث المعلة العلل القادحة كثير، بل ويستدلون على ذلك بأن مسلما قد صرح بها. أنا أعجب والله، والله أعجب أن مسلما يكون كتاب علل. أعجب أعجب أعجب. من أين أخذت هذا؟ من الذي أعطاك هذا؟ أن مسلما قد وضع عللا في كتابه اللي هي العلل القادحة، وإلا مسلم نص أن في علل، لكن العلل غير القادحة، العلل قادحة وغير قادحة، مما ظاهره قد يشكل عليك فيذكر الوجه الصحيح في ذلك. هذا معناه الذي أراده رحمه الله تعالى، وليس أن هناك علل قادحة ذكرها رحمه الله تعالى. والبعض يفسر يقول الأحاديث التي قدمها مسلم رحمه الله تعالى هي الحديث السليمة، والتي أخرها هي الحديث المعلة. قدم في كل باب مسلم له ترتيب، يذكر في الباب في مقدمة الباب الأحاديث السليمة وأعلى ما يكون من أنواع الصحة، ثم بعد ذلك يذكر الأحاديث التي تكون أقل من ذلك أو فيها إعلال. أصلا مسلم ما بوب حتى تجعل لمسلم ترتيبا في تبويبه. مسلم ما بوب، مسلم وضع كتبا ما وضع أبوابا، يعني هدم الأمر من أساسه. مسلم وضع كتبا ما وضع أبوابا. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، الواو هنا ليست عطفة ولكنها للحال، يعني والحال أنهم ينظرون فيربطون ما يكتبون بسير النجوم وحركاتها. قوله: ما أرى من فعل ذلك، ويجوز بفتح الهمزة بمعنى أعلم وبالضم بمعنى ما أظن. وقوله أبا جاد هي أبجد هوز حطي كلم صعفص قرشت ثخذ ضضغ. وتعلم أبا جاد ينقسم إلى قسمين: الأول تعلم مباح بأن نتعلمها لحساب الجمل وما أشبه ذلك،
مثل ألف باء وكذا، كذلك حساب الجمل، فإنهم كانوا يشيرون بالأحرف إلى أعداد. نعم.
الأول تعلم مباح بأن نتعلمها لحساب الجمل وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به، وما زال أناس يتعلمونها حتى العلماء يؤرخون بها. قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تاريخ بناء المسجد الجامع القديم: جد بالرضا واعط المنى، من ساعدوا في ذا البنى، تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا، والشهر في شوال يا رب تقبل سعينا. فقوله اغفر لنا لو عددناها حسب الجمل صارت في السنة 62,300. وقد اعتنى بها العلماء في العصور الوسطى حتى في القصائد الفقهية والنحوية وغيرها.
نعم، هذه كانت طريقة عندهم. نعم،
ويؤرخون بها موارد العلماء ووفياتهم، ولم يرد ابن عباس هذا القسم. الثاني محرم هو كتابة أبا جاد كتابة مربوطة بسير النجوم وحركاتها.
هذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع الذي قصده ابن عباس رضي الله عنه. نعم،
وينظرون في النجوم ليستدلوا بالموافقة أو المخالفة على ما سيحدث في الأرض، إما على سبيل العموم كالجدب والمرض والحرب وما أشبه ذلك، أو على سبيل الخصوص كأن يقول لشخص سيحدث لك مرض أو فقر أو سعادة أو نحس في هذا وما أشبه ذلك، فهم يربطون هذا بهذه، يربطون هذه بهذه، وليس هناك علاقة بين حركات النجوم واختلاف الوقائع في الأرض. وقوله ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، قوله خلاق أي نصيب، ظاهر كلام ابن عباس أنه يرى كفرهم، لأن الذي ليس له نصيب عند الله هو الكافر، إذ لا ينفي النصيب مطلقا عن أحد من المؤمنين، وإن كان له ذنوب عذب بقدر ذنوبه أو تجاوز الله عنها، ثم صار آخر أمره إلى نصيبه الذي يجده عند الله. ولم يبين المؤلف رحمه الله تعالى حكم الكاهن والمنجم والرمال من حيث العقوبة في الدنيا، وذلك أننا إن حكمنا بكفرهم فحكمهم في الدنيا أنهم يستتابون، فإن تابوا إلا قتلوا كفارا، وإن حكمنا بعدم كفرهم إما لكون السحر لا يصل إلى الكفر، أو قلنا إنهم لا يكفرون لأن المسألة فيها خلاف، فإنه يجب قتلهم لدفع مفسدتهم ومضرتهم حتى وإن قلنا بعدم كفرهم، لأن أسباب القتل ليست مختصة بالكفر فقط، بل للقتل أسباب متعددة ومتنوعة. قال تعالى
يعني إنما القتل عام من يكون لكفر. نعم،
قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فكل من أفسد على الناس أمور دينهم أو دنياهم فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولا سيما إذا كانت هذه الأمور تصل إلى الإخراج من الإسلام. قال والنظر في النجوم ينقسم إلى أقسام: الأول أن يستدل بحركتها وسيرها على الحوادث الأرضية سواء كانت عامة أو خاصة، فهو شرك أن اعتقد أن هذه النجوم هي المدبرة الأمور أو أن لها شركا، فهو كفر مخرج عن الملة، وأن اعتقد أنها سبب فقط فكفره غير مخرج من عن الملة، ولكن يسمى كفرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على إثر سماء كانت من الليل، هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وقد سبق لنا أن هذا الكفر ينقسم إلى قسمين بحسب اعتقاد
قائل. انتبهتم إخواني، بلا يجوز النسبة إلى النجوم مطلقة. قال وهي أقسم: أن يستدل بحركتها وسير على الحوادث الأرضية، هذا شرك أكبر. أن يعتقد أنها سبب فقط، هذا كفر غير مخرج عن الملة، ولكن يسمى كفرة لحديث زيد بن خالد. إذن هذا محرم، هذا ممنوع، فلا تعتقده سببا، لكن هناك أشياء نعتقد أنها سبب، هذا إذا عرفت من قبل الشرع، ثم نلزم إذ نعتقد أنها سبب أنها لا تؤثر بنفسها. فمن اعتقد أنها تؤثر بنفسها هذا شرك أكبر، لكن من اتخذها سببا على وفق ما دل عليه الشارع فهذا لا إشكال فيه. نعم، إنما هذه لا نعتقدها سببا، ولهذا مطرنا بنوء كذا، هذا لا يكون، ما يصلح أن نقول حتى في هذا على وجه السببية. فمن جعل لها استقلالا هذا شرك أكبر، ومن جعلها سببا هذا محرم وهو كفر، كما جاء في حديث زيد بن خالد: أصبح من عباد مؤمن بي وكذا.
الثاني أن يتعلم علم النجوم ليستدل بحركتها وسير.
قال وقد سبق لنا هذا الكفر ينقسم إلى قسمين بحسب اعتقاد القائل. نعم، الثاني أن يتعلم
أن يتعلم علم النجوم ليستدل بحركتها وسيرها على الفصول وأوقات البذر والحصاد والغرس وما أشبهه، فهذا من الأمور المباحة لأنه يستعان بذلك على أمور دنيوية.
نعم.
القسم الثالث أن يتعلمها لمعرفة أوقات الصلوات وجهات القبلة وما أشبه ذلك من الأمور المشروعة، فالتعلم هنا مشروع وقد يكون فرض كفاية أو فرض عين.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله،
عدنا إذن إلى كما قلنا إلى أن العلم بذلك على قسمين، علم تسيير وعلم تأثير، فالممنوع علم ماذا؟ التأثير، أما علم التسيير فالإشكال فيه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. قال الشيخ ابن عثيمين: يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ووجهه أنه كذب بالقرآن، وهذا من أعظم الكفر. الثانية، التصريح بأنه كفر. قال الشيخ ابن عثيمين: تؤخذ من قوله فقد كفر بما أنزل على محمد. الثالثة، ذكر من تكهن له. قال: تؤخذ من حديث عمران بن حسين حيث قال: ليس منا، أي إنه كالكاهن في براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه.
نعم.
الرابعة، ذكر من تطير له. قال الشيخ ابن عثيمين: تؤخذ من قوله أو تطير له. الخامسة، ذكر من سحر له. قال: تؤخذ من قوله أو سحر له. وأتى المؤلف بذكر من تكهن له أو سحر له أو تطير له لأنه قد يعارض فيه معارض، فيقول هذا في الكهان وهذا في المتطيرين وهذا في الصحراء، فقال إن من طلب أن يفعل له ذلك فهو مثلهم في العقوبة.
نعم.
السادسة، ذكر من تعلم أبا جاد. وتعلم ذلك فيه تفصيل: لا يحمد ولا يذم إلا على حسب الحال التي تنزل عليها، وقد سبق ذلك.
تمام. إن كان على وجه تعلم قراءة كتابة أو حساب جمل أو كذا فهذا مباح، وإن كان على ربط الحوادث بذلك فهذا هو الممنوع.
السابعة، ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم. القول الأول أن العراف هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، فهما مترادفان فلا فرق بينهما. القول الثاني أن العراف،
هذه الفرق بين الكاهن والعراف، قال خلاف بين العلم. القول الأول أن العراف هو الكاهن فهما مترادفان فلا فرق بينهما. الثاني
أن العراف هو الذي يستدل على معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضلة ونحوها، فهو أعم من الكاهن لأنه يشمل الكاهن وغيره، فهما من باب العام والخاص. القول الثالث أن العراف هو الذي يخبر عما في الضمير، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. فالعراف والكاهن أو أنه أعم منه، أو أن العراف يختص بالماضي والكاهن بالمستقبل، فهما متباينان، والظاهر أنهما متباينان، فالكاهن من يخبر عن المغيبات في المستقبل، والعراف من يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضلة ونحو ذلك.
على كل حال هذا ممنوع وهذا ممنوع. نعم. ومثل هذا قد يكون يسيرا سهلا، لأن كل هؤلاء لا يجوز قصدهم، ولهذا النبي قال: ما أتعرفا، وقال: من أتى كاهنا. فسواء أتعرفا أو تكاهنا فكل ذلك ممنوع. نعم.
قال: غير واضح، لأنهما لو كان متباينين لقلنا والعراف هو الذي يخبر عما في الضمير، أو أن يكون من باب العام والخاص، فيقال في العراف ما هو مطبوع هنا بين القوسين.
نعم. نعم. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: تعريف النشرة في اللغة بضم النون فعلة من النشر وهو التفريق، وفي الاصطلاح حل السحر عن المسحور، لأن هذا الذي يحل السحر عن المسحور يرفعه ويزيله ويفرقه. أما حكمها فهو يتبين مما قاله المؤلف رحمه الله
في إذا يعني ذكرت والعهد على من نقلها، إلى أن نجد كلام الشيخ عثمان رحمه الله عليه في مسألة الحديث القدسي وقول في هذا أيضا مذكورة ومنقولة عن الشيخ عبد العزيز بن محمد الدوود، النقل عنه وصفه بأنه قال: شيخنا العلامة الفقيه الشيخ عبد العزيز محمد داود حفظ الله قال إنه باحث الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة في موسم الحج عام 20 1420، ورجع الشيخ عن قوله السابق وقال: الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى. وقد نقله عن الشيخ أيضا تلميذه الشيخ الدكتور عمر المقبل وفقه الله كما في موقع ملتقى أهل الحديث، حيث قال: هو آخر قولي شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. نعم،
ملوش كلام في المقدمة، شو أنا شرح المقدمة
مقدم التفسير
مش ملوش كلام،
نبحث عنها إن شاء الله. نعم.
قال: تعريف النشرة في اللغة بضم النون فعلة من النشر وهو التفريق، وفي الاصطلاح حل السحر عن المسحور، لأن هذا الذي يحل السحر عن المسحور يرفعه ويزيله ويفرقه. أما حكمها فهو يتبين.
نعم، فالنشرة قال في اللغة بضم النون فعلة من النشر وهو التفريق. نعم، وفي الاصطلاح
حل السحر عن المسحور.
نعم، هذا النشرة حل السحر عن المسحور، كان أوب رحمه الله تعالى بهذا الباب بعدما ذكر سحر متعلق به والكهانة وكذا، كأن سائلا يقول: كيف يتم حل هذا السحر إذا ابتلي الإنسان به؟ ويكون سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد أنه رحمه الله تعالى سوف قد ذكر في هذا الباب أدلة تدل على أن هذا الحل إما أن يكون بالطريق المشروع فهذا لا يتنافى مع التوحيد، وإما أن يكون بالطريق الممنوع فهذا يتنافى مع التوحيد، إما أن يتنافى مع أصله وإما أن يتنافى مع كماله الواجب، فيكون داخلا في كتاب التوحيد من هذا الوجه. نعم،
لأن هذا الذي يحل السحر عن المسحور يرفعه ويزيله ويفرقه. أما حكمها فهو يتبين مما قاله المؤلف رحمه الله، وهو من أحسن البينات، ولا ريب أن حل السحر عن المسحور من باب الدواء
البيانات. نعم،
وهو من أحسن البيانات، ولا ريب أن حل السحر عن المسحور من باب الدواء والمعالجة، وفيه فضل كبير لمن ابتغى به وجه الله، لكن في القسم المباح منها، لأن السحر له تأثير على بدن المسحور وعقله ونفسه وضيق الصدر، حيث لا يأنس إلا بمن استعطف عليه.
نعم،
وأحيانا يكون أمراضا نفسية بالعكس تنفر هذا المسحور عمن تنفره عنه من الناس، وأحيانا يكون أمراضا عقلية، فالسحر له تأثير إما على البدن أو العقل أو النفس.
نعم،
قوله عن النشرة: أل للعهد الذهني، أي المعروفة في الجاهلية التي كانوا يستعملونها في الجاهلية، وذلك طريق من طرق حل السحر، وهي على نوعين: الأول أن تكون باستخدام الشياطين، فإن كان لا يصل إلى حاجته منهم إلا بالشرك كانت شركا، وإن كان يتوصل لذلك بمعصية دون الشرك كان لها حكم تلك المعصية. الثاني أن تكون بالسحر كالأدوية،
يعني أن تكون باستخدام الشياطين، إن كان لا يصل إلى حاجته إلا بشرك فهذا شرك أكبر، وإن كان لا يتوصل لحاجته إلا بفعل محرم فإنه يكون آثما. نعم،
الثاني أن تكون بالسحر كالأدوية والرقى والعقد والنفث وما يشبه ذلك، فهذا له حكم السحر على ما سبق. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس أنهم يضعون فوق رأس المسحور طستا فيه ماء ويصبون عليه رصاصا، ويزعمون أن الساحر يظهر وجهه في هذا الرصاص، فيستدل بذلك على من سحره. وقد سئل الإمام أحمد عن النشرة فقال إن بعض الناس أجازها، فقيل له إنهم يجعلون ماء في طسط وإنه يغوص فيه وإنه يبدو وجهه، فنفض يده وقال ما أدري ما هذا، فكأنه رحمه الله توقف في الأمر وكره الخوض فيه.
نعم.
قوله من عمل الشيطان، أي من العمل الذي يأمر به الشيطان ويوحي به،
أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من عمل الشيطان، وهذا حمله العلماء على النشر المعهودة في الجاهلية وهي المحرمة. نعم.
أي من العمل الذي يأمر به الشيطان ويوحي به، لأن الشيطان يأمر بالفحشاء ويوحي إلى أوليائه بالمنكر، وهذا يغني عن قوله إنها حرام، بل هو أشد، لأن نسبتها للشيطان أبلغ في تقبيحها والتنفير منها، ودلالة النصوص على التحريم لا تنحصر في لفظ التحريم أو نفي الجواز، بل إذا رتبت العقوبات على الفعل كان دليلا على تحريمه.
فإننا نعرف المحرم بصيغ منها التحريم ومنها الوعيد الشديد، فلا يلزم في المحرم لفظة التحريم أو أنه لا يجوز، بل ذكر الوعيد قد يكون أبلغ، وأنه من عمل الشيطان أبلغ، نفي الإيمان كذلك ليس منا. فصيغ التحريم عديدة وليست صيغة واحدة، وهي أن الله حرم كذا أو أن الرسول حرم كذا أو حرام كذا. نعم، كما قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. نعم
شيخنا، مثلا عند تعليم الأولاد وتنفيرهم مثلا من الأغاني اللي بتمر في الشوارع، فيقول مثلا فلان شغل شياطين، من باب يعني تنفيرهم وتنشئتهم على حاجة.
نعم،
تعليم الأولاد يعني وربط الأغاني. نعم. كذا يقول مثلا فلان مشغل شياطين أو كذا.
لا، خلي دي في الشرح. يعني خلاها في الشرح، أنت بين الحكم حتى تعلموا الحكم، يعني تحريم الغناء ثم أو هذا حرام ثم أنك تشرح لهم، خلاها في الشرح ليس في المحفوظ، ليس في المحفوظ يعني. فبهذا نستفيد أمرين. الأمر الأول أنك عبرت بالتعبير اللي بيعبر به العلماء، والأمر الثاني أنك حذرتهم وبينت أنهم شياطين. لا شك أنهم شياطين، هؤلاء الذين ينشرون المعاصي وأززون عليها مثل المغنين وكذا، لا شك أنهم شياطين، لأن الشيطان يكون من الإنس ويكون من الجن، كل من زين للناس المعاصي هذا شيطان. نعم.
قوله رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، سند أبي داود إلى أحمد متصل لأنه قد حدثه وأدركه. قوله فقال ابن مسعود يكره هذا كله، أجاب رحمه الله بقول الصحابي، وكأنه ليس عنده أثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإلا لاستدل به. والمشار إليه في قوله يكره هذا كله كل أنواع النشرة وظاهره، ولو كانت على الوجه المباح على ما يأتي، لكنه غير مراد، لأن النشرة بالقرآن والتعوذات المشروعة لم يقل أحد بكراهته. وسبق أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره تعليق التمائم من القرآن وغير القرآن. وعلى هذا فالكلية في قول أحمد يكره هذا كله يراد به النشرة التي هي من عمل الشيطان، وهي النشرة بالسحر والنشرة التي من التمائم.
ليس طبعا يقصد ما إذا كانت النشرة بالقرآن والسنة، كما جاء في الصحيح لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم فرقه الملكة، هذه رقية شرعية. نعم، وفرج الله ما به وكشف عنه سحره. نعم.
وقوله يكره الكراهة عند المتقدمين يراد بها التحريم غالبا،
هذه مسألة مهمة حتى نعرف أيضا تعبير أهل العلم وصلاحات أهل العلم المتقدمين في الألفاظ. فإذا قال الصحابي أكره كذا، فما المراد؟ قال الكراهة عند المتقدمين،
قال الكراهة عند المتقدمين يراد بها التحريم غالبا ولا تخرج عنه إلا بقرينة، وعند المتأخرين خلاف الأولى. فلا تظن أن لفظ المكروه في عرف المتقدمين أو كلامهم مثله في كلام المتأخرين.
نعم،
بل هو يختلف. انظر إلى قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال بعد أن ذكر أشياء محرمة كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ولا شك أن المراد بالكراهة هنا التحريم.
يعني يا ليت الشيخ كان جاء بأمثلة من كلام العلماء، لأن المسألة في كلام العلماء، أما في كلام الله ورسوله فهذا لا إشكال فيه، فالكراهة في ذلك تعني التحريم، لكن الشيخ ذكر كلام المتقدمين، فلو جاء بكلام المتقدمين في هذا لكان أولى، لكن هذا موجود عند العلماء رحمه الله، فعند الصحابة ومن بعده من التابعين وتابع التابعين هذا موجود، فالكراهة تحمل على التحريم غالبا، فلهذا نقول الأصل فيها ذلك، إلا أن تدل قارنة على خلاف هذا. أما بعد التصنيف الأصول وكذا، وميز العلماء بين التحريم وبين الكراهة في أن المحرم ما نهى عنه الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام، أما الكراهة فما نهى عنه الشارع المكلفين على غير وجه التحتم والإلزام، صارت الكراهة تطلق على التنزيهية كما يقولون. نعم
شيخنا الشافعي رحمه الله.
نعم
يقول كما ذكر عنه النووي في شرح المهذب، قال: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس.
أيوة ذكر مربى التحريم.
قال العلامة العثيمين: قوله رجل به طب أي سحر، ومن المعلوم أن الطب هو علاج المرض، لكن سمي السحر طبا من باب التفاؤل، كما سمي اللذيغ سليما والكسير جبيرا.
نعم.
قوله: أو يؤخذ عن امرأته أي يحبس عن زوجته فلا يتمكن من جماعها وهو ليس به بأس، وهذا نوع من السحر.
نعم. أو يؤخذ عن امرأته، هذا صحيح. نعم.
والعجيب أنه مشتهر عند الناس أنه إذا كان عند العقد وعقد أحد عقدة عند العقد فإنه يحصل حبسه عن امرأته، وبالغ بعضهم فقال: إذا شبك أحدهم بين أصابعه عند العقد حبس الزوج عن أهله، وهذا لا أعرف له أصلا.
نعم.
ولكن كثيرا ما يقع حبس الزوج عن زوجته ويطلبون العلاج، وقد ذكر بعض أهل العلم أن من العلاج أن يطلقها ثم يراجعها فينفك السحر، لكن لا أدري هل هذا يصح أم لا. فإن صح فالطلاق هنا جائز، لأنه طلاق للاستبقاء فيطلق كعلاج، ونحن لا نفتي بشيء من هذا، بل نقول لا نعرف عنه شيئا.
يعني يقول: وقد ذكر بعض العلم أن من العلاج أن يطلق المرجع في المفكسة، لكن لا أدري هل هذا صح أم لا. فإذا صح فالطلاق هنا جائز، لأنه طلاق للاستبقاء فيطلق كعلاج، ونحن نفتي بشيء من هذا، بل نقول لا نعرف عنه شيء، لا نعرف عنه شيء. ولو كان هذا والله أعلم حلا لربما أتى في الشرع وأتى على لسان أهل العلم المتقدمين، فلهذا يؤمر من يؤخذ عن امرأته بالرقة الشرعية والأوراد الشرعية، ولا يؤمر بالطلاق، ولربما طلق فينفك ثم يعود فيسحر مرة ثانية، ها يطلقها مرة ثانية، طب وثالثة؟ أو أن هذا إذا طلقها ما أمكن أن يسحر مرة ثانية، فلهذا نقول الدلالة على المشروع المتيقن وهو الأوراد الشرعية. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي عبده يقرأ الأوراد وكذا، ومع ذلك لا يفك سحره اليوم وغدا وأسبوع وشهر، ليس معناه أنه يتحول عن هذه الرقية إلى غيرها، ولكن عليه أن يواصل. نعم.
وأو في قوله أو يؤخذ يحتمل أنها للشك من الراوي
يؤخذ. نعم.
وأو في قوله أو يؤخذ يحتمل أنها للشك من الراوي، هل قال قتادة به طب أو قال يؤخذ عن امرأته، أي أو قلت يؤخذ، ويحتمل أن تكون للتنويع، أي أنه سأله عن أمرين، عن المسحور وعن الذي يؤخذ عن امرأته. قوله أي يحل عنه أو ينشر، لا شك أن أو هنا للشك، أي قال لأن الحل
وينشر كذلك،
أي يحل عنه أو ينشر، لا شك أن أو هنا للشك لأن الحل هو النشرة.
ولذا قال صاحب التيسير: قوله أو يؤخذ بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء المعجمة، وبعد هذا المعجمة أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها، والأخذة بضم الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر. قوله وينشر بتجديد المعجمة، فهو ضبطها هكذا. نعم.
قوله لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، كأن ابن المسيب رحمه الله قسم السحر إلى قسمين ضار ونافع، فالضار محرم قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، والنافع لا بأس به، وهذا ظاهر ما روي عنه. وبهذا أخذ أصحابنا الفقهاء فقالوا يجوز حل السحر بالسحر للضرورة، وقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز حل السحر بالسحر، وحملوا ما روي عن ابن المسيب رحمه الله بأن المراد به ما لا يعلم عن حاله هل هو سحر أم غير سحر، أما إذا علم أنه سحر فلا يحل والله أعلم.
نعم، فقول المسيب وهو قول الحسن هنا قول ابن المسيب هنا رجل بيطب سئل أو يؤخذ عمرته أي حل عنه أو ينشر، قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، هذا محمول على الحل بالرقاء وليس بالسحر، لأن ذهب إلى الساحر استعانة به وإقرار له ضمني على فعله، والواجب قتله من ولاة الأمور، فلا يجوز الذهاب إلى ساحر. نعم.
ولكن على كل حال حتى ولو كان ابن المسيب رحمه الله ومن فوق ابن المسيب ممن ليس له ممن ليس قوله حجة يرى أنه جائز، فلا يلزم من ذلك أن يكون جائزا في حكم الله حتى يعرض على الكتاب والسنة. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان.
نعم، يعني حتى لو أبيتم إلا تحملوا كلام ابن المسيب على حل السحر بالسحر فنقول قوله يعرض على الكتاب والسنة، فلما عرضنا وجدنا هجرا للسحرة وليس ذهبا إليه فيكون قوله مردودا، لكن الظن به رحمه الله أنه يحمله على النشرة المشروعة. نعم.
قال قوله وروي عن الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، هذا الأثر
هذا
صح؟
هذا أشكل من أثر ابن المسيب، لأن الحسن قال لا يحل السحر إلا ساحر. نعم.
قال هذا الأثر إن صح فمراد الحسن الحل المعروف غالبا وأنه لا يقع إلا من السحرة.
نعم، لا يحل السحر بالسحر إلا ساحر، فيحمل على هذا لا يحل السحر بالسحر إلا ساحر، أما بالأوراد الشرعية فإنه يحل عن طريق الرقى. نعم.
قوله قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور إلى آخره، هذا الكلام جيد ولا مزيد عليه. قال الإمام المجدد رحمه الله
هذا التفصيل اقرأه مرة ثانية، هذا تفصيل جيد وبه يفهم ما في الباب.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن.
تمام، وعليه يحمل قول الحسن أنه لا يحل السحر إلا ساحر. نعم.
فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور.
نعم.
والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز.
هذا خلاصة الباب وعليه تحمل الآثار الموجودة في الباب. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله فيه مسائل، الأولى النهي عن النشرة. قال العلامة العثيمين رحمه الله تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان، وهنا ليس فيه صيغة نهي لكن فيه ما يدل على النهي، لأن طرق إثبات النهي ليست الصيغة فقط بل ذم فاعله ونحوه وتقبيح الشيء وما أشبه ذلك يدل على النهي.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. قال العلامة العثيمين رحمه الله تؤخذ من كلام ابن القيم رحمه الله وتفصيله.
نعم.
قال الشيخ إشكال وجوابه، ما الجمع بين قول الفقهاء رحمهم الله يجوز حل السحر بالسحر وبين قولهم يجب قتل الساحر؟
إيه نعم.
الجمع أن مرادهم بقتل الساحر من يضر بسحره دون من ينفع فلا يقتل، أو أن مرادهم بيان
هذا كلام عجيب، لو كان هذا المحمل هذا كلام عجيب. نعم.
أو أن مرادهم بيان حكم حل السحر بالسحر للضرورة، وأما الإبقاء على الساحر فله نظر آخر والله أعلم.
وهذا يضعف ماذا؟ بل هو يرد قول من قال يحل السحر إلا ساحر أو من جوز الذهاب إلى السهل حل السحر. كيف؟ الشارع نهى عن إتيان هؤلاء، الشارع أمر بقتل هؤلاء، كيف نأتيهم؟ وهذا إقرار ضمني بما هم عليه. طيب نقف عند باب ما جاء في التطير. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.